بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جمع البيان عن تأويل آية القرآن للإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة سبأ. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت فمات ما دلهم على موته. يقول لم
هذا قضاء كوني ولا شرعي؟ هذا قضاء كوني ولا شرعي؟ فلما أمضينا قضاءنا
كوني
على سليمان، هذا قضاء كوني قدري. نعم.
فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت فمات ما دلهم على موته. يقول: لم يدل الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض، وهي الأرضة، وقعت في عصاه التي كان متكئا عليها فأكلتها، فذلك قول الله عز وجل: تأكل من سأته،
يعني عصاه. ودل هذا على أن الجن لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد مات، لكنهم لم يعلموا الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. لكن الجن تخبر ببعض المغيبات النسبية وليست المغيبات المطلقة، فالغيب قسمان: غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق، الغيب المطلق وهو ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى. وأما الغيب النسبي وهو الذي وقع لكنه يكون غيبا بالنسبة لي أنا الآن، الذي يحصل في بيتي الآن، في بيتي أنا، غيب بالنسبة لي، لا أدري حتى يخبرني أحد. والذي يحصل هنا ما يدري عنه الذي في بيتي، ده يسمى بالغيب ماذا؟ الغيب النسبي، الذي هو بالنسبة للبعض دون البعض. أما الغيب المطلق هو ما لم يقع، ما اختص الله به سبحانه وتعالى، لم يطلع عليك ملك مقام ولا بمرسل إلا من شاء الله أن يخبره، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. النبي صلى الله عليه وسلم فقدت عائشة عقدها والعقد تحت البعير، وحبس الناس ليلة ولم يعلم الناس أين العقد، فلما أصبحوا ابتعثنا البعير فوجدنا العقد تحته. إذن النبي وهو أكرم الخلق على الله ما يدري صلى الله عليه وسلم عن هذا. طيب، مسألة سئلت عنها بالأمس ووقعت من بعض الإخوة في مجال العلاج وكذا، منتشر في العلاج أن الأخ قد يأتي حالة من الحالات في العلاج ويريد أن يعرف ماذا عندها، فيأتي بأي واحد: تعالى يا شعبان، تعالى، يجي غمض عينيك، يغمض عيني، شايف إيه؟ شايف إني راهبتين وقسيسا على هذا الشخص، طيب افعل كذا وكذا، يفعل ويقرأ، طيب شايف ايه؟ شايف في كذا في الغرفة الفلانية، وهكذا. فالطريقة انه يأتي الحالة ثم يقول ويسأل اي احد موجود في البيت: تعالى اغمض عينك، اي حد اغمض عينك، يغمض عينك، شايف ايه؟ شايف واحد اثنين ثلاثة اربعة، فيقول هذا. هذه طريقة انا رأيتها وانا صغير، ما زلت يعني 8 سنوات 9 سنوات ما أدري يعني في السن هذا، وكان صحراء يأتون إلى القرى زمان، فكان يفعل هذا، يأتي بالبنت صغيرة في البيت، بنت صغيرة، ويعطيها كأسا من ماء، يقول لها: شايف إيه؟ تقول لها: شايفة واحدة أخذت كذا وراحت كذا، لو في شيء مصروخ مثلا أخذت وفعلت واوا إلى آخر ذلك. طيب، أما أن يفعله بعض الناس الذين قد يكونون صالحين وقد يكون طلبة علم ويكون هذه طريقة من طرق العلاج، فهذا كلام باطل لا يصح وجه وجوه، ايه معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ وفعلا هو صح، ممكن بنت تغمض عينيها ويحصل هذه الاشياء، لكن هذا دليل ماذا؟ الامر الثاني عن طريق ماذا هذا؟ الاخ بيستفتيني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له اغمض عينيك. قال ايه؟ قلت له اغمض عينيك الان، اغمض. فاغمض عينيك، قلت له شايف ايه؟ قال لي شايف ظلام حالك، مش شايف حاجه. يعني مش كل واحد هيغمض عينيه يبقى يشوف كذا وكذا. الاخ بيسالني نفسه، قلت له اغمض عينيك الان، اغمض عين. فاغمض عينيك، شايف ايه؟ قال لي مش شايف اي حاجه، ظلام اعمى. لكن بعض الاخوه يقول لك انا كنت في طريق وحصل ان حد معي تعب شديد، تعب شديد، ماذا اصنع؟ هيموت هيموت هيموت. فقلت مثلا لابني اغمض عينيك، اغمض عينيك، ماذا تجد؟ قال اجد على صدره جن يمسك نارا ويريد ان يحرقه، فقرات ايات الاحراق فاحترق الجن. وهكذا، هذا كلام باطل، هذا من الجن. والجن لما استحسنت هذه الطريقه مكن ذلك من فعلك وقلبك، فصرت تعالج وتقول لا شيء في ذلك. هذا من الله عز وجل، من الله لم يحصل للنبي، من الله لم يحصل لأبي بكر، من الله لم يحصل لعمر، من الله لم يحصل أحد من الصحابة، من الله لم يحصل أحد من العلماء. فهذا تلاعب من الشياطين وتلاعب من الجن، ولا يكون هذا إلا من الجن، وهذا يفعله الصحرة. لكن قد يكون هذا الرجل جاهلا، يريد الشيطان بمثل هذه الأشياء أن يستدرجه، ثم بعد ذلك ربما أوصاه بشرك وبما يخالف الشريعة. فهذا كلام باطل. هذا الجن بنفسه هو هذا الجن بنفسه يقف بين يدي سليمان، ومع ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام يقف هذا الموقف الطويل ويموت، وقضى الله عليه الموت وما يعلم موته الجن، حتى أكلت الأرضة وكذا شيئا من العصا فمال سليمان، فعلمت الجن أنه مات عليه الصلاة والسلام. نعم.
طيب شيخ، بالنسبة للنظر في عين المريض هذا عند القراء،
لماذا؟
يعني مثلا عينه تغمض،
هذه لها وجه إلا أن تكون امرأة، لكن لو رجل ممكن يعني ينظر إيه؟
بينظر عند القراءة فبيتأثر العين
لا مش النظر أنها وسيلة، لكن بينظر التغيرات، لأن ممكن يكون في جن راكز شوية تأثره في القراءة ما يظهر، هو بيشوف مثلا في حاجة تحركت غير طبيعية في وجهه، في عينيه، أو كذا في يديه، يعني بيراقب ملامح الجسد. لا دي لا إشكال في ذلك، دي لا إشكال في ذلك. نعم. أما المرأة لا، ما يفعل هذا، يقول لك أنا محتاج أنظر وجه المرأة، لا ما أحتاج. نعم. من؟ طريقة شخص ما لها؟ اللي هو المريض يعني المصروع، ما فيش اشكال، ما بيطلع بيظهر علامات لا شك، نتيجه القراءة بيظهر علامات، لا اشكال. ماله؟ ما ليس بلازم يكون من قرناء، لكن وله قارين، هو نفسه قارين يتابعه، قارين يضله، قارين يستدرجه، لأن الشياطين تفرح بهذا، خصوصا مع طلبة علم، خصوصا مع الناس طلبة علم وعلى منهج السلف وهو إلى خير، خصوصا عن هذا. نعم. في حوار مرة تم مع بعض الناس، يعني كان عليه جن بس طلبت بقى علم، وتم وأرسلوا لي رسائل وأنا أرد عليهم ويردوا علي ويشرحوا ويردوا كذا عن طريق بعض الإخوة، و بيحضروا الدروس الدروس فيها كذا والدروس فيها كذا والمنهج كذا وكلام، أنا ما أدري، يمكن هو اللي يعرف هذا الكلام الأخ نفسه. يعني أنا لدرجة أن أحيانا شككت أن يكون الأخ نفسه قد يكون عنده مرض نفسي أو تهيئة أنه عليه شيء، هو بيتكلم يتكلم، لكن لما دخلنا في بعض الأمور اللي هي من العلاج أو شيء إذا هم يتكلمون، لأنه كل ده الأخ اللي بيعالج بيرسل لي على عليه ويحصل إرسال الرسائل للأخ المعالج يرسلها لي. من البداية أنا قلت هذا لا يفعلون هذا، تمام؟ أنتم إخوة صالحون، أنتم إخوة على التوحيد، لماذا تأتون عليه؟ طيب خروجوا من عليه، ما يحتاج. ليه أنت بتستعمله وتستخدمه في هذا؟ وقالوا إحنا ما جئنا إلا لأنه على يعني مصروع وكذا وكذا. طيب عالجوا، ها؟ المهم دار حوار، يعني يراسلونه. أنا إيه امتنعت وقلت هذا استدراج، يقول لك جزاك الله خير، فعلا هذا باب أنت بتسد وكذا، لكن في أمور لابد أن تعلم، وفي أمور لابد كذا كذا. كأنهم طلبت علم، فممكن يحصل نوع استدراج من هذه الأمور. وحتى لو كان صالحا، حتى لو كان طالب علم له أمارات، طالب العلم له أمارات، أنت تريد أن تنفع أخاك انفع أخاك. وأنا قلت لهم كده، أكيد كم من الجن من إخواننا من الجن من يدفع عن أهل العلم ويدفع عن أهل الصلاح ويدفع عن أهل السنة، لكن ما يحتاج أنه يقترن بامرأة ويقترن برجل أو إلى آخره ثم يأتي إليه ويتكلم عن لسانه ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، فهي طرق يعني استدراج. نعم لا رأيت في عينه، يعني يقول أنا رأيت في عيني يا أمير.
لا العين لا. بتلاقي عينه مش عايز يبص في عينه،
بيتتبع
وبيحصل له زغللة،
هل حصل تغير في عينين ولا؟ لكن يقول أنا شايف، أي واحد كان شايف قول له أنا شايف أنك أنت ساحر، شايف أنك أنت ساحر ودجال. إما بقى بجهل فتعلم أو, 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 أو بعلم فينزل عليك الحكم. أي واحد يشوف، النبي ما شاف ولا رأى، النبي ما معك الشاف يرى حتى يعلمه الله سبحانه وتعالى، حتى يعلمه الله. هل النبي علم السحر الذي انعقد له حتى أعلمته الملائكة؟ الملائكة هي اللي أعلمته، جبريل أعلمه، لكن النبي ما علم هذا السحر في أي مكان. هذا رسول الله سحر، فماذا فعل؟ قام ودعا، لجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. لكن هل النبي علم أنه سحره لبيد من أعظم في مشتم ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر وجعل في بئر كذا؟ النبي ما علم هذا حتى أعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى أعلمه جبريل، النبي نفسه ما علم. يبقى كيف الأخ المعالج يعلم؟ فهذا باب في تلاعب كبير جدا من الشياطين، خصوصا مع من ظاهره الصالح، يتلاعبون به. نعم ايوه يقول او اخبرني فيخبره. شوف هذا عن طريق الجن، يعني ده ظاهره اهوت، ظاهر انه على السنه وكذا، ومعه طفل يقرا عليه بيغيب الولد المقرا عليه، ثم الولد بقى يخبر الشيء الضائع ده، اذهبوا الى المكان الفلاني تجدون كيت وكيت وكيت. هذا كله من الجن، والجن هو اللي بيضع فعلا، ما يروح البيت يلاقوه، الجن بيحط هناك عمل، تمام؟ وهو بيقول اذهبوا الى المكان الفلاني، زي الاخ صلاح الان جاب لي مساله استخراج العمل من المقابر. كل هذا تلاعب من الجن. اولا لم نعلم في السلف الصالح انهم ينبشون المقابر وكذا باب استخراج اعمال، ما عرفنا هذا. الامر الثاني ان الجن اذا رات واحدا تم هذه الاشياء، هل كبير على الجن وكثير عليهم ان يضع له في كل قبر عمل ويوقع بالنسبه القبر ده في عمل، مثلا مؤمن عمل لجاره، مؤمن طلق، والله شفناه مؤمن اسحاق، شايفين ورقة فيه سبحان الله، وظنناه شيخ وظنناه هو المسؤول، يا رجل ده دجاجلة، ونجيب العمدة ونحقق عليه في عمله موجود في كذا كذا كذا, والتاني فلانة والرابع والثالث وهكذا. هذا كله من تلاعب الشياطين. الجن إذا وجد أناسا يبتعدون عن السنة لعب برؤوسهم يا إخوان. فكل هذا الباب مغلق, لكن أنت اقرأ القي الرقية الشرعية, هذا الذي عليك. نعم
شيخ, الأمور اللي هم بيقولوا أنها بالتجربة
والاستعانة الجن في هذا ممنوعة. طيب استثنى منها أشياء. شيخ الإسلام يقول, شيخ الإسلام يقول, شيخ الإسلام هو لا يعرف, وكل شيخ للإسلام. أما تبقى شيخ للإسلام ما فيش مشكلة, إنما نتلاعب ونقول شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام يقول. أما تبقى شيخ إسلام ما فيش مشكلة, حينئذ نعرف التلبيس والتدليس من الحقيقة. نعم, أنا نفسي حضرت مجلسا كان في زوجة أخ مبتلاه يعني, وهي من طلبة العلم وكذا. المهم ان الاخوة في المغرب قالوا انه في اخ معاه جن يعني, واخوة صالحين وهيرسلوا هذا لزوجتك, يرسلون ايه لزوجتك, وان شاء الله هيقوم بعملية التنظيف الى اخر ذلك. تمام, وفعلا الجن هذا انا اسمعهم يتكلمون, طلبة علم, طلبة علم يعني, طلبة هدوء في العرض, الامر بالتوحيد, الامر بكذا, نظام كذا, واخد بالك. وهذا ومع ذلك ما خرج احد عليها, يعني بقي ايضا حاله كما هي. فالله اعلم بكل هذا, ولا يجوز لا طالب علم ولا غير ان يستعين بالجن. انما في باب التأصيل العلمي في حالات قد يصح ذلك, لكن دي مسائل ضيقه يعرفها العلماء. لكن احنا ما نعطفته عامه, استعن بالجن اذا كان واذا كان, لان ما في احد هيقوم بعمل الضوابط. لما تبقى شيخ للإسلام ممكن هذه الأمور قد وقع فيها ضبط معين, وفي تفصيل ذكر العلماء العثيمين, في تفصيل ذكر شيخ الإسلام, لكن لا ينبغي نشر هذا لأن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفهمون. نعم.
طب الأمور يا شيخ اللي بيعالجوا بها مثلا برش البيت مثلا بالملح الخشن والسدر وهذه الأمور, قول لي هذه من التجربة أو
ما
إيش عليها دليل يعني؟
ليس باللازم أن يكون دليل على نص الشيء, الدليل ألا يخالف شرعا. فلو أنا مثلا قرأت على ماء ورشينا في أركان البيت ما في مشكلة, قرأ على الماء ما في مشكلة, بقع فيها التأثير. تمام, فمثلا ممكن يقول بالتجربة بيتأذون من المسك, فالإنسان بيقرأ الحالة قضايا عن المسك عند أنفه أو كذا ما في مشكلة, لا إشكال. وشيخ الإسلام له بعض الأحوال في هذه, وحتى الماء الكتابة في طبق أو في ورق وإذاب ذلك أيضا معلوم يعني من تجربة, فلا بأس. والنزيف كان شيخ سام يكتب بعض الأشياء في موضع النزيف ما لم يكن شركة, هذه لها وجه بشرط أن يكون فيه تعريض القرآن للإهانة وغير ذلك, هذه لها وجه. يعرضوا عليها رقاقهم ثم قال لا بأس برقيته ما لم تكن شركة, طالما أنها معقولة المعنى ولا تخالف شرعا. لكن ما يأتي يقول مثلا أنت عندك صنطة في يدك فيقول هات حبات ذرة وحبات قمح وحبات كذا ويدفنهم في مكان معين, وعندما تذبل هذه الأشياء سوف يعافى من هذه الصنطة ولا من كذا وكذا, هذه طبعا غير معقولة المعنى. لكن مثلا العثيمين ورد عنه في المسألة اللي هي زي المرض الجلدي هذا, فالشيخ يقول تقرأ عليه أو تكتب عليه فأصابها إعصار فاحترقت, يقول واظب عليها, وتقريبا الشيخ كأنه له تجربة في ذلك, ويقول عوفي. فمثل هذه الأشياء اللي هي مثلا بعض الكتابات أو شيء ورد عن بعض السلف القول إيه؟ القول بها. لكن مسألة أن احنا قد يحصل مسألة التوسع في أمور غير معقولة المعنى, يعني ايه علاقه دي بالصنطه انك انت تفعل هذه الاشياء مثلا. لكن لو انت وضعت عليها مثلا عجينه او طماطمه او شيء ماشي, او ثوم ممكن الثوم يحصل ماشي, يعني حاجه معقوله المعنى تضع على الشيء نفسه, انما دي تدفنها هنا ودي تذبل هنا, يبقى ده عن طريق الجن, لا هي رقيه ولا هي موضوع على الشيء, فلا ورد في الشرع مثل هذا التأثير ولا في التجربة. لكن تعمل خلطة مثلا, خلطة تضعها على مكان ماشي, زي كان زمان الناس بتعالج أنفسها بإيه؟ هو كده جنبك بيوجعك، هات ردة، ردة سخان الردة واربط على المكان ده وخلاص تعافى إن شاء الله. ليه الردة السخينة ممكن تأثر في المكان؟ زي ما احنا بنلف فتلة الصوف على اليد لو حصل فيها جزعت أو شيء من هذا، دي أمور معقولة المعنى. كان غاية الواحد إيه مثلا حصل له أي حاجة من حاجة دي يجبره زيز الكاكولا، هات له زيز الكاكولا وخلاص. الظاهر انه كان بيطيب، كان نفسه زيز الكاكولا اللي بتاعه، فعشان كده طب لما شربها خلاص نفسيته تحسنت. وشوية ماء بسكر، أي حاجة من الحاجات دي. فدي أشياء معقولة المعنى، معقولة المعنى. ولهذا اشترطوا في العلاج في مثل هذه الأشياء، واحد أن تكون ثابتة بالشرع، اثنين أن تكون ثابتة بتجربة معقولة، معقولة زي الأساور بتوع في الصيدليات الآن، ولا بدي عشان الروماتيزم أو 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 كذا، دي ما لها علاقة. إيه ده علاقة دي بهذه الأشياء؟ ولهذا سألت بعض إخواننا من أطباء أكثر من واحد، فقال دي ما فيش فيها علاقة طبية وما فيش بحث طبي، مع أنها تبع في الصيدليات. كذلك الحلق يوضع في الأذن لشيء في المخ أو شيء، لو إن الطب شاهد بهذا ما فيش مشكلة، طب أهل خبرة فعلا لا إشكال. نعم الأصفق إيه؟ التوقف ولا إيه؟ الإيه؟ يعني تقصد التوقيف، الأصل فيها التوقيف، بس ما معنى التوقيف؟ الأصل في الرؤى التوقيف، توقيفية، لكن ما معنى التوقيفية؟ إن الآلة بتقرأها لابد لها من دليل؟ أن الدعاء اللي تدعوه لابد له من دليل؟ لا، ألا يخالف الدليل. يبقى التوقيفية هنا عدم المخالفة. ولهذا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لا بأس برقيتي ما لم تكن شرك. يبقى مطلق أدعية ومطلق أوراد ومطلق كذا جائز مباح لك في هذا إلا أن يخالف الشرع. يبقى التوقيفية هنا إيه؟ ليس فيما تفعل أن يحتاج إلى نص خاص، ولكن ألا يعارض ما تفعل النص الخاص. واضح؟ زي مسألة انتفاع الموتى بالقرب، فمن أهل العلم قال توقف يلزم التوقفية وهي على ما ورد به النص، صدقة، حج، عمرة، دعاء كذا. طيب ومن وسع قياسا على ما ورد وقال توقفية أيضا، فكل منهما يرى التوقفية، لكن التوقفية في أفراد وأحد ما ورد ده طائف، أو التوقفية هي ألا يخرج عما ورد. فما الفرق بين صدقة وبين حج، بين حج وبين تلاوة القرآن؟ إيه الفرق؟ هذه طاعة وتتاب ثوبة، وهذه طاعة وتتاب ثوبة. فالرقى توقفية، الأصل فيها التوقفية، بس توقفية على ماذا؟ وده عمل السلف الورد، تقرأ آية، تكتب آية كذا، لكل نبأ مستقر سوف تعلمون، إذا كان فيه مثلا شيء من النزيف يحصل للمرأة أو شيء أو كذا. والشيخ ابن يقول تكتب الآية في إعصار في نار فاحترقت، فمثل هذه لا إشكال ولا بأس. نعم يذبح ايه؟ دجاجة مثلا. وإيه؟ يعني ذبح دجاجة ويضع الدجاجة أمام البيت واللي يمر يأكل منها. الظاهر إيه؟ لا لا ما يجوز، ما يجوز، هذه ما تجوز. لكن لو أنه تصدق بصدقة من باب أن الله يشفي مريضة، بعض العلماء رخص فيه، يستدل بالحديث اللي فيه مقال دو مرضاكم بالصدقة وكذا، إنما يضع فوق أمام البيت واللي يمر يأكل. هذه زي كان إيه وإحنا صغار برضو يقول الولد ده الصغير ده مبدول. مبدول طب يعني ايه مبدول؟ مبدول يعني الجن تقريبا ابدل بكذا ولا غير بعض الصفات فيه. طب الحل تاخذي الكيلو الحلوى ده وتقف امام المسجد، اول واحد يخرج اعتوه، فيتاخذ شيئا بقى حلوى او شيء وتقف امام المسجد يوم الجمعه، اول واحد يخرج تديه، يعني بتكافئ مين؟ السرعان من المسجد. يبقى اول واحد هيخرج تعطيه الحلو كده، خلاص العلاج ايه من التبديله ديت. الحمد لله قلت الاشياء دي الان، والا كان الناس يعيشون بهذه الاشياء، ناس كان حياتهم في هذه الاشياء، ده ملح ومش عارف يعمل ايه، وده للمبدول، وده شبكه حديد، كان اكثر الاطفال تلبس الشبك الحديد على صدورهم، ودي حجاب، ما فيش قله طفل الا ومعمول له التحويطه، الا ومعمول له حجاب، يا حديد يا يا قمح. العروس لازم يلبس الحزام الناسف للسنه يوم الفرح، حزام كان مدكك بظهره وقمح وما ادري ايه وكذا، الولد يلبس الحزام والمراه تلبس الحزام، كان الحياه كلها كده، ما بتحملش يعملها كبسه، طب حملت وضعت، حدش يدخل لا ببتنجان اسود ولا ببلح اسمر ولا بلحم مطبوخه ولا، كان حياه الناس كده، تحس ان شوف لكل شيء اشياء، لكل شيء اشياء بدون شيخ يدرسها، لكن ابليس يطيرها. لما جينا بقى بالسنن عسره جدا، لكن الحاجات دي ما كانش فيها مشايخ تدرس، لكن فيها اعين ترى وتنقلها. اخر جمعه في رمضان لازم البيوت كلها تولع النار، توقد النيران وتجيب الملح، ويا بركه رمضان ما تطلعيش من الدار اخر جمعه ونقعد حواليها، يا بركه رمضان ما تطلعيش من الدار. ده بدليل. طب حد شيخ علمها في المسجد؟ برضه لا. سبحان الله سبحان الله. شوف البدع والخرافات لما تاتي انت بالسنن تجدها ايه؟ تجد الناس يعرضون. فكان الناس يعيشون كده، ولهذا كان دمرت على الصحراء، كان الناس تمشي زي الباعه في الشوارع، في الشوارع بقرا الفنجان، هات اقعدي قولي ايه اللي حصل بالظبط كذا كذا. فالناس كانت عايشه كده، اللي عايز ولد كده، اللي عايز يعالج ولد كده، اللي عايز يعمل بهمته كده. ويوم الجمعه لو كان عندك قبر لازم يوم الجمعه ده الارز باللبن عند القبور ديت، وطب بهمتك وطب مش عارف ايه وبطك ووزك وكذا. ناس كانت عايشه اتوات اتوات في غرفه للطيور بس، غرفه البط والاوز وكذا. بتروح فين دي ان شاء الله؟ للسدنه بتوع القبر يوزعوه على بعض. ولهذا يكثر اقارب الوالده اللي ما كانش يعرفها يعرف، لان بيتقسم على حسب الرؤوس على الناس. فده كده ولادك كان احنا صغيرين تذاكر يوم الجمعه فين؟ هناك عند الارض اللي ده، هذاك رز بما لذ وطب. طب في حد بيقول حرام؟ طب بيرد على ذلك انه حرام؟ كل دي خرافات كانت تعيشها البلدان ويعيشها الناس، حتى جاء العلم ده حرام وده حلال. اول من قال لهم حرام هو انت، اول من قال دي بدعه هو انت، اول من قال ده شيخ هو انت. لكن واحد كان بيقول وانت بتعارضه، او واحد كان بيقول وانت بتتبع شيخ اخر، ولا حرف، اول حرف ان ده بدعه احنا اللي بيناه، اول حرف ان ده حرام احنا اللي بيناه. شوف بقى انت صغير لغايه ما كبرت وعقلت وعرفت وانا ونهيت. لهذا انا متصور معنى العذر بالجهل ده، تصور. واحد بقى نشأ بداية بعيدة، نشأ بكذا، احنا في عقر ديار الاسلام مصر، وده موجود موجود تصور الجهل، وتصور شيء لا يطرأ لا يطرأ. مش انت سامع هراس في بسيون في الغربية جنبك، في واحد اسمه هراس وبيقول كذا، وانت عندك شيخ بيضحك عليك وبيرد على هراس؟ لا هراس ولا فقي ولا وكيل ولا حد يسمع عن اي شيء من هذا اصلا. هو كان التلفزيون ده فيه حديث الشعراوي بعد الجمعة وحديث الروح خمس دقايق الساعة 9، ده الدين. وطبعا ده هنا ولا هنا على التصوف. كان فيه ايه؟ كان فيه ايه؟ اول مرة نشوف لحى بعد مقتل السادات، لما عملوا برامج مناقشة الفكر ده، يجيبوا اساتذه من الازهر ويجيب مثلا يوم الجمعة برنامج كان خاص بيناقشوا الافكار دي ويجيبوا بقى هؤلاء ويناقشوا. اول مره نشوف ملتحين. طبعا ما تشوفهم ايه بقى الملتحين المجرمين دول اللي هم قتلين قتلوا، لان اذكر السادات ده قتل وانا في صيف ثالثه ثانوي واولى كليه، بعد ثالثه ثانوي واولى كليه اول مره كنا نشوف الملتحين دول المجرمين قتلين قتلة دول او كذا، ولا تعرف ايه افكارهم، ولا تعرف ايه اللي عندهم، ولا تعرف عن ايه، ولا تعرف عن ايه، وهكذا. نعم، فكون تتصور العذر بالجهل، نعم في جهل، في جهل لا يطرأ على ذهنك. ده بس امور ظاهره، ظاهره في ايه؟ ظاهره في الجواز. حتى كلمه جواز يعني مو ظاهره ان دي اعمال صالحه وخلاص، تطلع المولد عمل صالح، تطلع كذا عمل صالح. المستقيم هو بيدخر من مصروفه شيئا يجعله لهذا، ده المستقيم، مش بقى الولد الثاني اللي بياخذ يعني ينفق ماله كله في حلوى وفي لعب، لا، المستقيم ياخذ جزء ويضعه للشيخ. الله المستعان. نعم نعم نعم.
سورة اللجنة الدائمة في المجموعة الثانية عند قراءة القرآن على المريض وهو مغمض العينين وفي كامل وعيه، فإنه يرى من سحره أو الساحر أو مكان السحر أو العائن، فسؤالنا هل يعتبر هذا الأمر اطلاع على الغيب أم لا؟ الجواب رؤية المريض.
هذا تلاعب، ما بطلع على الغيب، في أحد يقول غيب تلاعب، الشياطين تجيب لك دعوة، تجيب لك مرأة، تجيب لك رجل، تجيب لك ولد، تجيب لك قبر وتشوف العمل فيه، تجيب لك امرأة سرقت المال من مكان فلاني، كل هذا عن طريق الشياطين لإغراء بني آدم وللعب به. نعم.
الجواب رؤية المريض لمن سحره أو الساحر أو مكان السحر أو العائن عند قراءة القرآن عليه لا يعتبر من الاطلاع الغيب، ومن اعتقد أنه يعلم الغيب بسبب ذلك فهو كافر، لأن علم الغيب من اختصاص الله سبحانه، فلا يعلم به أحد من خلق إلا ما أوحى الله به إلى من شاء من ملائكة ورسله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما يحدث المريض من هذا النوع ومن تأثير الشياطين وخداعهم لبني آدم.
صح، ما فيها قول آخر. اللي يخف في مكان مختلفون الآن في ده، اللي بيفعل هذا إخوة ويكون هذا جائز. نعم.
وإنما يحصل ذلك بسبب استعانة القارئ بالجن، وإن كانوا يتظاهرون بقراءة القرآن والحديث الشريف.
بالجن، لكن الجن شم قلبه وشم عمله فأعطه ما يستدرجه. نعم.
للتضليل والتلبيس على الجهد والعوام والسجج وإيهامهم بأن قراءتهم نافعة، فيسلبون أموالهم ويستغلونهم لمصالحهم وشهواتهم، وهم في الحقيقة من الكهنة والعرافين.
نعم.
وإن صدقوا في ذلك أحيانا وصار الواقع كما رآه المريض، فلا ينبغي له أن يركن إليه وينخدع به ويعتقد صحته ويتهم الناس بمجرد ذلك، إذ أن ذلك لا حقيقة له ولا أصل له في الشرع، بل هو من تأثير الجن كما سبق. وننصح ألا نلتفت لأوهام قد تؤثر عليك في عقيدتك وتكون سببا في قطيعة رحمك وإذاء الناس، وأن تلجأ إلى الله تعالى وتستغيث به وحده في كشف ضرك، ولا ترجو إلا الله ولا تتعلق إلا به وحده، وأن تعالج نفسك بالرقى والأدعية الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تتعاطى من الأدوية المباحة ما يكون سببا في شفائك بإذن الله وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، هذا هو الصحيح، ولا تلعب بنا الشياطين. والله يا إخواني بعض المرات كان بعض الأخوة وما كنا نعلم عن حاله شيئا ويقول لي أنه بيسبي عالج فقط، وسبحان الله ظل الأمر به من هنا حتى وصل أن بعض إخواننا اكتشف دجلة، وكان يضحك على الناس ويذهب إلى البيوت ويقول في عمل في المرتبة، أشوف كده أبحث في غرفة النوم أشوف، وبعدين جايب العمل في كمه يا إخوان، عند ورقة طلع يحطها في كمه، ده بالاعترافات ده أكيد يعني مش هذا، وبعدين يفتح مرتبة السرير كانت بالقطن يعني، ويدخل يده ويفعل هنا، وبعدين ده عمله هم جهزه أصلا، ولما عرفنا ده طردناه وحذرناه وخوفناه بالله، الكلام ده من اول الثوره بعد الثوره الى اليوم بيحاربنا, الى اليوم بيحاربنا الدجال هذا, هذا الدجال. وكم من بعض الاخوه يضحك على الناس, يجيب عمل ويحطه في الكم, وبعدين مره يطلعه من مرتبه ومره يطلعه من مخده ومره يطلعه من كذا, والعمل موجود اصلا, وياخذ بقى ايه اتوات. وهو كان يقول للاخوه وجدت فعلا بيطلع ويجد اعمال قدرا, يعني بيشوف مثلا بيشوفه فوجد عمل فعلا وجد كذا, فالناس تصدق حتى تاكدنا وتيقنا انه دجال, وانه ياخذ هذا العمل يضعه في كمه ويقول الناس. وكان احيانا يقول لهم حدش يدخل معي, حدش يدخل معي, شوف يفتش ويعمل حدش معاه. وانت طبعا لو قلت ناس طلبوا وسط هيطلبوا وسط, لو قلت ناس يقعدوا على يعني اي حاجه الناس بيستجيبوا لك, وطلع هو الاعمال اهو كذا وكذا يا اخي. نعم الله المستعان. نعم ليه لماذا ليه الابتداع في الدين؟ لا بأس يا اخوان, انت مش فاهم ايه الابتداع في الدين. على ايه؟ ومين اللي قال الذكر توقيفي؟ قول الذكر, قول دعاء معين ملتزمة, دعاء معين مش لازم يكون ورد, لكن هو بقى بيضع ذكرا وينسبه للسنة وفضيلة خاصة له, هذا هو الممنوع. إنما مطلق الدعاء مطلق كذا, الإنسان لو له مثلا ذكر معين بيلهث به دائما مو بلازم أن يكون توقيف, اللازم ألا يخالف توقيف. مطلق الدعاء ما في دعاء ما زي الإمام من بيوتر بنا, يوتر بنا ويدعو, لازم يكون دعاء توقيفي بيدعو بما يناسب الحال, بيدعو بما يناسب كذا, زي الدعاء يوم الجمعة الخطيب بيدعو بهذا. لكن هم لا, هم يضعون أذكارا ينسبونها إلى الشرع ويزنوا عليه, ويستدلون بقى بغير هذا, يستدلون مثلا بحديث الصحابي لما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, فالنبي سأل من هو اللي قال هذا؟ قال أنا رسول الله. قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونه, معين النبي ما علمه. فيستدلون بهذه الجزئية إلى هنا على جواز إحداث أذكار في محال توقفي. اثنين, بلال تعال بلال أخبرني بأرجع عمل تعمل وكذا, فلقد سمعته دفع عليك بين يدي في الجنة. إيه المسألة؟ إن بلال ما يتوضأ وضوءا إلا صلى بما شاء الله, النبي ما علم زاد هو من نفسه قال هذا. يبقى إذن هذا دل على إيه؟ على الإحداث في الدين, على الإحداث في الدين. طبعا كل هذه الوقائع خفي عليهم فيها أمر مهم جدا, ألا وهي إيه؟ ألا وهي إقرار النبي لهذا. نحن أخذنا هذه السنة من النبي, وإلا لو أنت تيجي النهاردة تقول إيه؟ ربنا ولك الحمد والشكر يا رب وتنزل, ها الثاني قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصارت سنة. طيب انت اليوم ما تيجي تبقى ربنا ولك الحمد والشكر يا رب هتصبح سنة؟ لا, لانك محتاجش نبي يقره, وما في نبي بعد ذلك. ولهذا المسألة دي تخضع عنوانها يا اخواني حتى نرد على كل هذه الاشياء, هذا بلال وهذا الصحابي محتاج لها عنوان, نضع عنوان ايه؟ الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر لما اصابته جنابه ولا ما تمرغ كما تمرغ الدب, ما يعرف التيمم صفته صفه التيمم او كذا, فماذا يصنع؟ بما ان العند حدث اكبر يعم بدنه بالماء فكذلك يعم بدنه بالتراب. يبقى هذه مسألة في الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي يقر أو يرد, ما كل شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم, فصارت سنة تقريرية. فإذا قال لك ابتداء كيف صاغ هذا, نقول ابتداء يصوغ الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز عن مريض يكتب له رجل صالح القرآن ليعالجه من أي مرض, هل يمكن أن يحدث العكس لو استعمل آيات القرآن استغفر الله في سورة, أو يقول إنه لو استعمل آيات القرآن معكوسة, وأقصد بذلك قول عامة فلان حب فلان إذا كان العلاج عكسه ممكن ممكنا الحدوث, أرجو شرح ذلك وذكر كيفية التحصن من العبث، ثم شرح أسباب هذا. سؤال آخر، قال الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كتابة الآيات لعلاج المريض هذا غير مشروع.
نعم،
لا تعلق عليه.
لا، الأول إيه؟
السؤال
أو الجواب في السؤال.
كتابة
الجواب.
الآيات لعلاج المريض هذا غير مشروع، لا تعلق عليه ولا تكتب على جسده، كل هذا غير مشروع، إنما المشروع أن يقرأ عليه، ينفث عليه ويدعو له بالشفاء والعافية، يقرأ عليه بعض الآيات على جزء من جسده، على خده، على يده، على رأسه، يدعو له، فهذا لا بأس، الرقية مشروعة. كونه يرقي المريض ويدعو له ويقرأ عليه القرآن حتى يشفيه الله، النبي صلى الله عليه وسلم رقي ورقي عليه الصلاة والسلام، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقى الشرعية كونه يدعو المريض يقرأ عليه آيات من القرآن يدعو له بالشفاء، هذا كله مشروع، كله سنة. أما أن يكتب له آيات تعلق برقبته أو في عضده، هذا ليس من الشرع،
لا يجوز تعليق، ما يجوز، هذا من التمائم ولا يجوز حتى ولو كانت من القرآن. نعم،
أو يكتب له أحاديث أو كلمات أخرى،
تأثير بالتعليق، أما التعليق فلم يثبت تأثير له، ولا بالوضع في شباك أو على كرسي أو غير ذلك. نعم،
أو يكتب له أحاديث أو كلمات أخرى، دعوات أو مسامير أو طلاسم حروف مقطعة أو أشباه ذلك، كل هذا ما يجوز، حتى القرآن لا يعلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فالحجب والحروز والجوامع التي يفعلها بعض الناس يعلقونها على المرضى على أعناقهم، أو يعلقونها في أعضادهم أو في غير ذلك، هذا لا يجوز، ولكن الرقية لا بأس بها. كونه يرقي المريض يدعو له يقرأ عليه آيات، هذا طيب، وهذه تسمى الرقية لا بأس بها. أو يرقيه في ماء ويشرب الماء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا أيضا، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ماء لثابت ابن قيس، فهذا لا بأس به. وأما التعليق فلا يعلق، لا قرآن ولا غيره، لا يعلق في الرقبة ولا في اليد، كل هذا ليس بعلاج وليس مشروعا، بل منهي عنه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، كلام الشيخ في التعليق هذا كلام صحيح. أما في مسألة أنه يكتب شيء في ورق ويذيبه، أو في طبق ويذيبه هذا، أو أنه يكتب على بعض في موضع الجسد ويذاب هذا أو يقرأ عليه، فقد ورد عن السلف هذا الصنيع، ورد عن السلف صنيع، ولم ينكر ذلك عليه، ولم ينكر ذلك عليه. لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يقتصر على هذا، ويجعل الرقية إما أنه يقرأ عليه، أو أنه يقرأ على ماء، على عسل، على زيت الزيتون، هذه الأشياء المباركة، العسل وزيت الزيتون والماء، ثم أنه يشرب منها ويدهن منها، ونقتصر على هذا، ده الأفضل، الأفضل. أما كتعليق هذا ما يجوز، إنما مسألة أن يقرأ في ماء، أن يقرأ في ورقة ثم يذيب ذلك أو غير ذلك، أو يكتب هذه الآيات، فهذا من عمل السلف، وارد، هذا جائز من عمل السلف. إيه عندك إيه؟
ابن القيم.
أيوة، أنت قول، ترفع يدك أنت. يقول إيه؟ يأخذ إيه؟ عند البدوي يعني، حتى لو كان كذا، لو أرسلوا طعاما عند البدوي يوزع على الفقراء هناك، ولا يقصدون البدوي، يعني طبعا قطعا شاءوا أم أبوا، فإما يقصدون البدوي أو يقصدون بقعة البدوي، في بركة في البقعة، يحصل عندها قبول أعمال. فإن خلوا من الشرك وقصد البدوي لن يخلوا من البدعة، وهي بقعة الإيه؟ البدوي للتوزيع هناك، فإن فيها التأثير، فإن فيها إيه؟ التأثير، وهذا كله باطل. فلا يجوز أن ترسل الطعام إلى بقعة قبر من القبور هذه لوزع الفقراء هناك. النبي قال كما في حديث بوانة، أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ وده موجود الوثن وموجود العيد. نعم، فلا يجوز.
ابن القيم،
نعم،
سيد المعاد قال: ورأى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض. ومثل عن أبي قلابة، ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر أن يكتب لامرأة تعثر عليها ولادها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. انتهى.
نعم، يعني مثل هذا ورد عن السلف ويرخص فيه، لكن الأكمل والأفضل اقتصر على الرقية مباشرة أو على الرقية مع النفث، لأن ثبت النفث في حديث الصحيح أن كان النبي يجمع كفيه وينفث ويمسح، دل هذا على أن النفث مع القراءة له تأثير. فأنت أنفث في ماء زيت زيتون عسل، هذه ثلاثة جمع، ولو ماء يكون ماء زمزم يبقى هذا أفضل. اشرب من الماء واغتسل منه، كل هذا العسل ادهن بهذا الزيت، هذه الثلاثة تأتي بها وتقرأ عليها الرقة وتواظب على هذا إيه؟ وتواظب على هذا دائما. نعم، طيب اقرأ.
دق سبع ورقات من السدر،
حديثه ضعيف، لكن لو أن إنسان فعل ما في مشكلة، أي ما في مشكلة، لا إشكال. نعم، لا إشكال، زي ما الشيخ ابن باز جوز هذا، والأمر واسع، ماء مقوى ترشه في البيت ما في مشكلة، لا إشكال. لكن إذا منع بعض العلم فخشية أن يكون في خرافة وأن يكون في كذا، لكن لا بأس. القراءة على أيوة يعني بقى التبخير، يعني يقرأ على هذا ويبخر المكان تبخير، ما علم له دليلا مسألة البخور، يعني هذه وفيها مشابهة بالصحراء، أني صنعت الصحراء قائمة على البخور فالبعد عنها أولى، يبقى هذه بخور سلفية ودي بخور دجلية، لا نبعد عن البخور، ده نبتعد عن البخور، لكن لو ما في مشكلة إن شاء الله. نعم.
الشيخ سائل يسأل عن الفرق بين التجربة عند أهل السنة والتجربة عند الصوفية.
التجربة إيه؟
عند أهل السنة وعند الصوفية.
التجربة عند أهل السنة تجربة سنية لا تخالف نصا ولا توقيفا ولا شيء، حيث أباح الشارع بما لا يخالف الشارع، ده التجربة. نحن بنقول إيه؟ تجربة يعني التجربة عندنا يعني تجربة عندنا لما بنقول مثلا في الأمور اللي هي معقولة المعنى غير المنسوبة للشارع، غير المنسوبة للشارع، زي ما احنا قلنا مثلا زي عمل مجبراتي للعظام إذا انكسرت أو كذا، عمل لف فتلة من الصوف بعد تدليك المكان، دي معقولة المعنى. إنما بقى اللي يفعلها يكون عمه خاله، ايه اللي جاب دي بقى؟ يعني لازم اللي يدلك لك لازم يكون واحد عمه خاله، عارفين يعني عمه خاله؟ متى يكون عمه خاله يا اخوان؟ متى يكون عمه خاله؟ عايزين واحد عمه خاله، يعني يكون هو ابن عمه زوجته على طول، ابن عمه زوجته هيبقى عمه خاله، يبقى عمه خاله. ليه؟ اخو زوجته هيكون ابن عم ابيه يبقى ده عم، وهيبقى خاله اخو زوجته يبقى خاله، يبقى هو عمه خال، لازم يكون شرطه عمه خال، اللي يدلك ده عمه خال. طب وده ايه تأثيرها؟ لكن ان يدلك اي واحد المكان وبعدين يلف بفضل من الصوف ما في مشكلة، ده معقولة المعنى. كذلك الافكار هم جعلوا تجربة، زي علي جمعة عنده تجربة، التجربة ما تقوليش بقى الدليل، ويضع اعدادا مخصوصة لالفاظ غير واردة، احنا مش هنقول بقى يجلس يقول الله 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 او اللطيف 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 100 مره، لا، ده ياتي بحروف طلاسم ويجعلها كذا ولك التجربه. تمام، انا جربت الذكر هذا نفع، لهذا اذا اردت ااذن لك به، انا ااذن لك به بان تذكر هذا الذكر كذا وكذا وكذا. فدي كلها على خلاف الدليل. أما عندنا حينما نقول تجربة يعني الأصل بهذا الشيء الإباحة ما لم يرد دليل يمنع، ويكون الأمر معقول المعنى، يكون الأمر إيه؟ معقول المعنى. في مسألة مشكلة عليها إلى اليوم، هل هي من التجربة المعقولة ولا من الخرافة المنقولة؟ وسألت أطباء عللوها ببعض الأشياء لكن إلى الآن ما أطمئن، وهي الولد الصغير الذي يكثر البكاء. الولد عنده شهرين ثلاثة أربعة خمسة ويكثر البكاء، ده بنسميه عندنا في العامية ملوح. ملوح يعني ممكن يجي مثلا حد يشيله وممكن يعمله وهكذا، فيبقى في أثر في بعض الأمان. احنا مش عارفين أثر ده بيعمله هم من الوقت هذا، وده أمر شفته بعيني وفعلا موجود، إنه بيأتي ببيضة، بيضة مش مسلوقة، لا بيضة كما هي، ويأخذ الصفار ويمر بالصفار على الجسد كله. الصفار متماسك شوي، الصفار متماسك يعني ممكن تمر على البدن كله، حتى إذا أتى إلى المكان اللي فيه الألم هذا أو اللوحة اللي بيسموها بيحصل إيه؟ إنه يسيل، تمام؟ فيعملوا إيه؟ يضعوا الدقيق حتى لا توزع، وبعدين يلفوا لف عليه ويسيبوا كده استريح، خلاص اتفكت. ده محتمل فعلا انها تكون تجربة صحيحة، ومحتمل تكون غير ذلك. سألت الأطباء فبعضهم قال لي ممكن، لأن المكان اللي بيبقى فيه اللوحة دي وهذه بيبقى ساخن جدا، المكان ده بيبقى ساخن، وبالتالي لما تأتي البيضة عند هذا المكان الساخن ممكن يحصلها سيلان، ممكن يحصلها ذلك، لكن في النفس من ذلك شيء، يعني لا ننفي ولا نثبت في هذا. محتمل فعلا يكون هذا محتمل، لكن تجربة شفتها أمامي فعلا تأتي عند المكان سواء في الظهر أو في الضلع أو في الكتف أو في أي مكان يحصل هذا الأمر. نعم، فالله أعلم.
سألنا في الأول
يوم السبت، دي خرافة قطعا مش محتاجة فتوى، دي بيضة السبت تكون مطبطة يوم السبت. يهودية دي ولا ايه؟ يعني بيضة يهودية دي؟ اي لا قطعا، لا ده قطعا من الجن. بيضة يوم السبت وتسع عدسات ده لا شك ولا ريب انها من الجن دي، لكن بيضة وانت صوتك عندك كحة او بحة تشربها مباشرة، تشرب البيضة ده مع قلت المعنى برضه، يعني اللزج هذا السائل لزج هذا ممكن فعلا ان هو ينفع مع الحبال الصوتية، ده مع قلت المعنى. لكن تجيب سحلية تقع في عظمة وتعلقها في الرقبة، سحلية عارفين سحلية، وحطها في عظمة من هنا وسبت عليها من هنا ومن هنا وعلقها في الرقبة، يا الله يا اخواني الانسان لا يحصي ما كان يقع في دنيا الناس من هذه الخرافات. بيئه خاليه من طالب علم، بيئه خاليه من شيخ، ماذا سيكون؟ فعلا الشيطان سيبيض ويفرغ في هذه البيئه. نعم، اقرا
ملح ما
خلاص يكفى عشان احنا
موضوع الرقه والاشياء ولا لا. الملح الخشن مع السدر الناشف، ملح خشن مع السدر الناشف مع ميه
ويعمل ايه؟
بيترش بأركان البيت عشان وجود جن بيرى الأطفال أو كده.
لو اقتصر على الماء والسدر طحن يكفي.
في أمر
الملح ما في شيء زائد. نعم،
في أمر منتشر عند بعض الفلاحين،
لأن قد يكون هذا مأخوذ أيضا من الخرافيين، البخور والملح والأشياء دي هي استعمالتهم فلا نتشبه به.
في شيء منتشر أنا عرفته قريبا، يعني بيجيبوا اللي هو الشبكة الصيد قديمة زفرة يعني ورصاصة كمان عليها ويحطها على ايه؟ على البطن للرجل والمرأة، يعني
من أجلي
من أجل مثلا يبقى في مشاكل عند الزواج.
واضح خرافية فيه، ليه شبكة صيد قديمة؟ ليه؟ مش ممكن حاجة زفرة ورصاصة؟ ده واضح ان زي ما قلت لك الضابط عندنا معقولية المعنى ان يكون تجربة عند اهل الاختصاص فعلا ثابتة، ما في مشكلة، لكن زي ديت لا. نعم، وضع فيها الخرافة. نعم، قال ذكر من قال ذلك،
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن ابن عباس قوله إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يقول الأرض تأكل عصاه. وساق بسند عن عباس قوله تأكل من سأته قال عصاه. وساق بسند عن مجاهد قوله إلا دابة الأرض قال الأرض تأكل من سأته قال عصاه. وساق بسند عن مجاهد تأكل من سأته قال عصاه. وساق بسند عن قتادة قوله تأكل من سأته قال عصاه. وساق بسند عن قتادة تأكل من سأته قال أكلت عصاه حتى خر. وساق بسند عن السدي المنساء العصا العصا بلسان الحبشة. وساق بسند عن زيد المنساء العصا
كلمة يقول بلسان الحبشة بلسان كذا، هل يدل عن هذا على أن في القرآن كلمات غير عربية؟ يعني من قال هذا بلسان الحبشة يقال كذا، هل يدل هذا على أن في القرآن كلمات غير عربية؟ ها؟
عربت
ده بيحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا في أصل الوضع كان غير عربي فاستعملته العربية فصار عربية بالاستعمال ولا يبقى خارج العربي، أو يقال هذا تنطق به الحبشة، هذا بلسان الحبشة كذا، يعني أن الحبشة ينطقونه عندهم وإلا هو عربي أيضا، فيكون هؤلاء وافقوا العربية لكن اشتهر عندهم هذا الاصطلاح، اشتهر عندهم المنساء النساء، اشتهر ايه عندهم هذا. تمام، مثل ما يقال السكين والمودة، العرب تستعمل المودة قليل فيها استعمال السكين. تمام، نعم، لكن القرآن كله بلسان عربي مبين، ما في لفظ غير عربي، حتى لو انت قلت هذا اصطلاحا كذا هنقول استعمال العرب صار به عربية لأن الله قال بلسان عربي مبين. أما من يقول بأن في بعض ألفاظ وكذا هذا ليس بصحيح، لا توجد لفظة واحدة، لا توجد لفظة واحدة تخرج عن لسان العربي المبين في القرآن، لكن النبي كان يستعمل أحيانا بعض بقى هذه الألفاظ غير العربية أحيانا، ولذا بوبوا أظن النساء بوب استعمال الرطانة رطانة العجم بعض الوقت، يعني أحيانا أحيانا قد يستعمل استعمل النبي غير لسان عربي مبين. أما القرآن لا، ليس فيه إلا لفظ العربي، لفظ العربي. نعم،
واختلفت القراءة في قراءة قوله من سأتة، فقرأ ذلك عامة قراءة أهل المدينة وبعض أهل البصرة من سأتة غير مهموزة، وزعم من اعتل لقارئ ذلك كذلك من أهل البصرة أن المنسات العصا وأن أصلها من نسأت بها الغنم، وقال وهي من الهمز الذي تركته العرب كما تركوا همز النبي والبرية والخابية.
ولهذا فيها القراءتان يا أيها النبي يا أيها النبي، نعم، وإن كان لها معنى ولا معنى، فالنبي من النبأ وهو المخبر عن الله ورسوله، والنبي بدون همزة من النبوة وهو ارتفاع المكانة، وكلاهما حاصل للنبي، فمكانه مرتفع وهو منبئ عن ربه عز وجل. نعم،
وأنشد لترك الهمز في ذلك بيتا لبعض الشعراء إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. وذكر الفراء عن أبي جعفر الرؤاسي أنه سأل عنها أبا عمرو فقال من سات بغير همز، وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة من سأت بالهمز، وكأنهم وجهوا ذلك إلى أنها مفعلة من نسأت البعير إذا زجرته ليزداد سيره، كما يقال نسأت اللبن إذا صببت عليه الماء وهو النسيء، كما يقال نسأ الله في أجلك أي زاد الله في أيام حياتك. قال أبو جعفر رحمه الله وهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة بمعنى واحد فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإن كنت أختار الهمز فيها لأنه الأصل.
نعم،
وقوله فلما خر تبينت الجن، يقول عز وجل فلما خر سليمان ساقطا
من كسرى. ومسألة الهمزات في القرآن اختلاف القارئ فيها، هذا يسهل الهمزة وهذا يقرأ الهمزة وحققها، وعلى اختلاف بينهم في ذلك موضوع الهمزات موضوع كبير عند القراء معروف، يؤمنون السماء فهذا كثير في القرآن. الذئب، الذيب، نعم.
فلما خر سليمان
تساون أدوات سيل همزة، يعني إما تركوها أو كذلك يسهلونها بين الهمز وبين الإطلاق، زي مثلا أعجمي في القرآن في قراءة حفص ورد الموضع لا فقط، نعم، لكن غير حفص ورد له كثير من المواضع. فموضوع الهمزات موضوع معروف، وقد يكون تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف، وقد يكون بغير إدخال ألف. أقول أنذرتهم أو أنذرتهم، يعني إدخال ألف أو بدون إدخال، وقد يكون قلبها ياء، أئمة أئمة أئمة، فهذه الهمزات موجودة عند القراء، باب كبير. وده كله رجع إلى نطق العرب، إلى نطق العرب. إحنا عندنا نقول إيه؟ الديب، الديب، ما نقولش الذئب مثلا، نقول الديب. فحصل إيه؟ تسهيل الهمزة الديب، نحن نقرأ كده الديب
داش،
والعم يتقرب الذال إلى الديب، هو الذيب، الذيب هذا موجود، نعم.
فلما خر سليمان ساقطا من كسار من سأته تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب الذي كانوا يدعون علمه ما لبثوا في العذاب المهين، يعني المذل، من عذب به. وكان العذاب الذي عذبوا به مكثوم في الخدمة حولا كاملا بعد موت سليمان، وهم يحسبون أن سليمان حي. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وجاءت الآثار،
يعني الآية ردت علمهم بالغيب حتى لا يتعلق أحد بالجن في علم الغيب. فلما خر تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، اللي هو التسخير اللي هم كانوا كان سليمان يسخرهم للعمل في ذلك. لو علموا ذلك ما جلسوا هذا الزمان، هذا الزمان مسخرين في طاعة سليمان وهو ميت، نعم.
ذكر من قال ذلك والرواية بذلك. وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان نبي الله إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك، فتقول كذا وكذا، فيقول لأي شيء أنت، فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك، قالت الخروب، قال لأي شيء أنت، قالت لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهم عمي على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكى عليها حولا ميتا والجن تعمل، فأكلتها الأرض فسقط. فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. وقال: وكان ابن عباس يقرأها كذلك. قال: فشكرت الجن للأرض فكانت تأتيها بالماء. وساق بسنده عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فأدخله في المرة التي مات فيها. فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها ما اسمك، فتقول الشجرة اسمي كذا وكذا، فيقول لها لا شيء.
هذه كلها من الإسرائيليات، نعم، هذه كلها من الإسرائيليات. طيب، قال: وأن في قوله أن لو كانوا، أن في قوله أن لو كانوا يعلمون،
وأن في قوله أن لو كانوا يعلمون في موضع رفع بتبين، لأن معنى الكلام فلما خر تبين وانكشف أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وأما على التأويل الذي تأوله ابن عباس من أن معناه تبينت الإنس الجن، فإنه ينبغي أن تكون أن في موضع نصب بتكريرها على الجن، وكذلك يجب على هذه القراءة أن تكون الجن منصوبة، غير أني لا أعلم أحدا من قراءة الأمصار يقرأ ذلك بنصب الجن. ولو نصبت كان في قوله تبينت ضمير من ذكر الإنس. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لقد كان لسبأ في مسكنه،
يعني تبينت الإنس الجن، فلما خر تبينت الجن، يبقى تبينت الجن، يبقى هنا هيكون الضمير عائد إلى الناس، يعني الناس تبين لهم حال الجن الآن أنهم لا يعلمون الغيب، نعم.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لقد كان لسبأ أي لولد سبأ في مسكنهم علامة بينة وحجة واضحة.
أعرف آية وأعرف بلدة.
نعم
لسبأ مسكن آية وبلدة. أعرف آية وأعرف بلدة.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة.
أعرف الآية. أعرف
اشكروا له بل
آية.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية اسم كان مؤخر.
اسم كان. نعم
كان.
طيب بلدة طيبة
اشكروا له على الابتداء
يعني بلدة مبتدا يا بلدة طيبة.
بلدة طيبة.
ها الخبر فين؟
طيبة.
ها
بلدة طيبة خبر. طيبة خبر بلد.
ها ايه هذه ده الأقر. هذه بلدة طيبة وتكون طيبة صفة للبلد والمبتدا يبقى مقدر. هذه بلدة طيبة ورب غفور. نعم. قال أبو جعفر.
قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لقد كان لسبأ أي لولد سبأ في مسكنهم علامة بينة وحجة واضحة على أنه لا رب لهم إلا الله الذي أنعم عليهم النعم التي كانوا فيها. وسبأ فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم أبي اليمن ذكر رواية بذلك وساق بسنده عن فروة ابن مسيك قال قلت يا رسول الله أخبرني عن سبأ ما كان رجلا كان أو امرأة أو جبلا أو واديا. فقال لا كان رجلا من العرب وله عشرة فتيمن منهم ستة وتشاءم أربعة منهم فأما الذين تيمنوا منهم فكند وحمير والأزد والأشعريون ومضحج وأنمار الذين منهم خثعم وبجيلة وأما الذين تشاءموا فعاملة وجذام ولخم وغسان. وساق بسند عن فروة بن مسيك القطيعي قال قال رجل يا رسول الله أخبرني عن سبأ ما هو أرض أو امرأة. قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وعاملة وغسان وأما الذين تيمنوا فكند والأشعريون والأزد ومزحد وحمير وأنمار. فقال رجل ما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. وساق بسنده عن أصباط قال قدم فروة بن مسيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن سبأ أجبلا كان أو أرضا. فقال لم يكن جبلا ولا أرضا ولكنه كان رجلا من العرب وإذا له عشرة قبائل. ثم ذكر نحوه إلى أنه قال وأنمار الذين يقولون منهم بجيلة وخثعم. فإذا كان الأمر كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن سبأ رجل فإن
سمي اليمن يمنا لأنه يمين الكعبة. نعم.
فإن الإجراء فيه وغير الإجراء معتدلان. أما الإجراء فعلى أنه اسم رجل معروف وأما ترك الإجراء فعلى أنه اسم قبيلة أو أرض. وقد قرأ بكل واحدة منهما علماء من أهل القراءة واختلفت القراءة في قراءة قوله مساكنهم. فقرأت عامة قراءة المدينة والبصرة بعض الكوفيين في مساكنهم على الجماع بمعنى منازل آل سبأ. وقرأ ذلك عامة قرأ الكوفيين في مسكنهم على التوحيد وبكسر الكاف وهي لغة لأهل اليمن فيما ذكر لي. وقرأ حمزة مسكنهم على التوحيد وفتح الكاف. والصواب من القول في ذلك عندنا أن كل ذلك قراءات مشهورات متقاربات المعنى فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب.
والجمع لا يعارض الإفراد هنا مساكنهم مسكنهم مسكنهم لا يعارض أنه اسم جنس يبقى مسكن ويراد به المساكن. نعم.
وقال
منازل القوم منزل القوم فالإفراد هنا اسم جنس فيراد به الجمع فلا تعارض. ولهذا جاءت الريح والرياح في القرآن قراءة الريح الرياح. نعم.
وقالوا آية قد بينا معناها قبل. وأما قوله جنتان عن يمين وشمال فإنه يعني بستانان كان بين جبلين يعني
مما يميز تفسير ابن جرير الأثر هذا ليس جمع الآثار فقط إنما جمع ونقد، ونقده تنوع، فطرة عندك النقد اللغوي والدلالة على لغة العرب والاستدلال بأشعارهم، وطرة عندك النقد المتعلق بالقراءات وتبيين القراءات والمقبول منها والمردود، وطرة فقهيات، وطرة عقديات. فهو تفسير ثمين الحقيقة، وأودعه أنواعا من العلوم يدل على تبحر هذا الرجل. ولهذا نقول الإمام ابن جرير إمام بحق، يعني املأ فمك بوصف الإمامة، فإن هذا الرجل كان إماما في كل فن، يعني تنوعت إمامته، حيث تكون اللغة فهو فيها إمام، حيث يكون التفسير فهو فيها إمام، حيث يكون القراءات فهو فيها إمام. فهو إمام في الحديث وقد صنف، إمام في الفقه وقد صنف، إمام في التاريخ وقد صنف، إمام في التفسير وقد صنف. ولهذا جميع مصنفات ابن جرير موسوعات، ما في مصنف كده، يعني مصنفاته ليست جزئية في غالبها، إنما عنده موسوعات، موسوعة في الأحاديث وذكر الآثار وتفنيد ذلك، وموسوعة في الفقهيات اختلاف الفقهاء، موسوعة في التاريخ، موسوعة في التفسير، صاحب موسوعات. فكان رحمه الله تعالى له الإمامة في كل باب من أبواب، مثل أبي عبيد القاسم السلام، فقد كان إماما أيضا في كل فن من هذه الفنون. نعم.
وأما قوله جنتان عن يمين وشمال، فإنه يعني بستانان كان بين جبلين عن يمين من أتاهما وشماله. وكان من صفتهما فيما ذكر لنا وساق بالسند عن قتادة في قوله قد كان لسبأ في
مسجد، تطلق يراد بها البستان. ومن هنا من رجح أن جنة آدم التي خرج من النمياء كانت في الأرض أو في مكان مرتفع عن الأرض، قال بأن الجنة هنا بمعنى البستان، لكن الصحيح أنها جنة الخلد. وما كان موسى ليلوم آدم على جنة في الأرض مهما كانت، قد خيبتنا وخرجتنا منه، ثم إنها لو كانت بستانا لكان آدم هو الخارج وليس ذرية آدم. خيبتنا وخرجتنا من الجنة. نعم. ونقل الإجماع في ذلك. نعم. الميراث ماله؟ ميراث ايه؟ جنة من اللي تدل علينا بعد آدم؟ ما أنا ما فهمت يا محمد، موضع الاستشكال إيه؟ نعم، مالها؟ لا ما هو، لا هو في أحد يمنع إطلاق الجنة على جنة الخلد؟ لا، بس من معاني الجنة البستان، جنة في الأرض تكون بستان. واضرب لهم مثل رجلين أصحاب إيه؟ جعلنا لهم جنتين من أعناب، يعني بستانين. أما الجنة اللي هي في جنة الأخيرة هذه معروف. نعم. يعترض يقول إيه؟ لا هذه قبل، هذه قبل، دي كان دار وقتها محل امتحان وابتلاء. إنما نعم بعد ذلك، نعم إذا دخلها مكافأ مجازا على تكليف فإنه لا يخرج منها أبد الأبدين من ظهر داهري. نعم. هو بيعرض عرضا نعم يخبر عن كل قول كأنه صاحب، يعني عرض قوي، يعرض القولين عرضا قويا حتى أنك يهيأ لك أنه صاحب هذا القول، لكن حاصل ترجيحه أنها جنة الخلد. ما وفي نهاية في بعض البحث يقول هذا منتهى أقدام الفريقين وكذا وكذا. نعم. لكن على كل حال كما قلنا هذه حكية في الإجماع. نعم.
في مفتاح دار السعادة قال رحمه الله: فنقول أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد وإنما هي جنة غيرها، فهذا مما قد اختلف فيه الناس والأشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي أعدت للمتقين، وقد نص غير واحد من السلف على ذلك.
نعم نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقول من يقول من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول.
وأما معتزلة
فإن هذا يقول من يقول من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
نعم.
إلى قوله: فأزلهم الشيطان.
ورد في بعض المواضع الأخرى أيضا كلام يخالف لشيخ الإسلام، ظاهره تعارض، لكن على كل حال هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من أهل السنة. نعم. ويدل عليه ماذا؟ ويدل عليه القرآن والسنة، يدل عليه القرآن والسنة. نعم نعم. هل يعني تقصد كفر نعمة وهل نجازي إلا الكفور؟ نعم، إذا لم يكفروا، إذا لم يسبق لهم كفر بجهة الإيمان فيكون كفر نعمة، أما إذا كان كفر من جهة الإيمان فهو يكون كفر من إيمان. نعم، لعله يأتي يعني إشارة إلى هذا. نعم.
وساق بالسند عن قتادة في قوله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، قال: كانت جنتان بين جبلين، فكانت المرأة تخرج بمكتلها على رأسها فتمشي بين جبلين فيمتلئ مكتلها وما مست بيدها، فلما طغوا بعث الله عليهم دابة يقال لها جرذ فنقبت عليهم فغرقتهم فما بقي لهم إلا أثل وشيء من سدر قليل.
نعم.
وساق بسند عن ابن زيد في قوله: قد كان لسبأ في مسكنهم،
يعني ما كانت تقطف حتى الثمرة لكثرة الثمار وتقارب البلدان، فكان المرأة تمشي بالمكتل بتاعه وتمشي ويمتلئ المكتل بدون ايه؟ بدون تعب ولا نصب. هما قالوا بقى ربنا باعد بين اسفارنا، عايزين كده يبقى فيه البلد هذه بعيدة عن البلد عشان نتمتع بالسفر او شيء. سبحان الله، مثل ما قالوا لقوم لموسى عليه الصلاة والسلام، ارادوا ثوما وبصلا وعدسا بدلا من المن والسلام. نعم نعم.
وساق بالسند عن زيد في قوله: قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، إلى قوله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، قال: ولم يكن يرى في قرية بعوضة قط، ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية، وإن كان الرقب ليأتون وفي ثيابهم القمل والدواب، فما هم إلا أن ينظروا إلى بيوتهم فتموت الدواب، قال: وإن كان الإنسان ليدخل جنتين فيمسك القفة على رأسه فيخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة ولم يتناول منها شيئا بيده، قال: والسد يسقيها.
سد يسقي وثمار تخرج وأمن وأمان، فما في تباعد بين البلدان، وبلدة طيبة ورب غفور. لكن أعرض عن الشرف، فأرسلنا عليهم سير العرم، وده الذي يظهر أنه يكون وقع منهم كفر. نعم. قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفر. وهل نجازي إلا الكفور في قراءة، وهل يجازى إلى الكفور، وهل نجازي إلى الكفورة، وهل يجازى إلى الكفور. نعم.
ورفعت الجنتان في قول جنتان عن يمين وشمال ترجمة عن الآية، لأن معنى الكلام
يعني لقد كان سبب في مسكنهم آية، ما الآية؟ جنتان، يبقى هذا بدل من آية، بدل من مرفوع. نعم.
لأن معنى الكلام لقد كان لسبأ في مسكنهم آية هي جنتان عن أيمانهم وشمائلهم. وقوله كلوا من رزق ربكم يقول وقيل لهم كلوا من رزق ربكم الذي رزقكم من هاتين الجنتين من زروعهما وأثمارهما واشكروا له على ما أنعم بي عليكم من رزقه ذلك. وإلى هذا منتهى الخبر. ثم ابتدأ الخبر عن البلدة فقال هذه بلدة طيبة أي ليست بسبخة، ولكنها كما ذكرنا من صفتها عن عبد الرحمن بن زيد أنها كانت كما وصفها به ابن زيد من أنه لم يكن فيها شيء مؤذ من الهمج والدبيب والهوام، ورب غفور يقول وربكم غفور لذنوبكم إن أنتم أطعتموه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قوله بلدة طيبة قال هذه بلدة طيبة، ورب غفور وربكم رب غفور لذنوبكم، قوم أعطاهم الله نعمة وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته.
ماذا بعد ذلك؟ أنعم الله عليك وأمرك بالطاعة، فمتى أطعت ربك وشكرته فإن الله عز وجل ينعم عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم، فبالشكر تزيد النعم. لكن الناس يكفرون بالنعم، ولهذا الله يبدل الأمن إلى خوف والسعة في الأرزاق إلى ضيق، والسبب بنو آدم نعم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. مثل العلم، لو أعطاك الله علما فرعيته وقمت به وجاهدت به بارك الله لك بذلك وزادك توفيقا وسدادا وأتاك من الفهم شيئا ربما لما تطلع عليه، لكن الله يعطيك فهما ويوسع مداركك كما قال سبحانه ففهمناها سليمان، وهذا إنما هو جزاء من شكر وسخر هذا العلم في طاعة الله وعلم الله منه صدقا فيفتح الله عليه، كما سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي بشيء؟ قال لا إلا ما في هذه الصحيفة. وفهم يعطيه الله عز وجل رجلا مؤمنا أو كما قال رحمه الله. إنما لو أنك كفرت بهذه النعمة فإن الله عز وجل يبدل عليك، وربما بدل عليك من جهة العمل لا من جهة العلم. يعني ليس الإنسان إذا كان عربيدا ينسى محفوظاته، لا، فقد يكون عندك من المحفوظات ما عندك ومع ذلك تحرم العمل بذلك، فيكون هذا عقوبة لك. مثل الأمور الدنيوية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم.
القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره فأعرضت سبأ عن طاعة ربها وصدت عن اتباع ما دعتها إليه رسلها من أمر خالقها. وساق بسند عن وهب بن منبه اليماني قال لقد بعث
يظهر كفر هذا أستاذ إبراهيم يظهر ذلك. نعم.
لقد بعث الله إلى سبأ 13 نبيا فكذبوهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم يقول تعالى ذكره فثقبنا عليهم حين أعرضوا عن تصديق رسلنا سدهم الذي كان يحبس عنهم السيولة. والعرم المسنات التي تحبس الماء، واحدها عرمة وإياه عن الأعشى بقوله ففي ذاك للمؤتسي أسوة ومأرب قف عليها العرم رجام بنته لهم حمير إذ جاء ماؤهم لم يرم. وكان العالم فيما ذكر مما بنته بالقيس. ذكر من قال ذلك وساق بسنده عن المغيرة بن حكيم قال لما ملكت بالقيس جعل قومها يقتتلون على ماء واديهم قالت فجعلت تنهاهم فلا يطيعونها فتركت ملكها وانطلقت إلى قصر لها وتركتهم، فلما كثر الشر بينهم وندموا أتوها فأرادوها على أن ترجع إلى ملكها فأبت، فقالوا لترجعن أو لنقتلنك. فقالت إنكم لا تطيعونني وليست لكم عقول. قالوا فإنا نطيعك وإنا لم نجد فينا خيرا بعدك. فجاءت فأمرت بواديهم فسد بالعارم. وساق بسنده عن المغيرة بن حكيم عن العارم فقال وبكلام حمير المسنات فسدت ما بين الجبلين فحبست الماء من وراء السد وجعلت له أبوابا بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة ضخمة فجعلت فيها 12 مخرجا على عدة أنهارهم. فلما جاء المطر احتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة. وأمرت بالبعر فألقي فيها فجعل بعض البعر يخرج أسرع من بعض فلم تزل تضيق تلك الأنهار وترسل البعر في الماء حتى خرج جميعا معا فكانت تقسمه بينهم على ذلك حتى كان من أمرها وأمر سليمان ما كان. وساق السند عن ابن مسرة في قوله فأرسلنا عليهم سيل العرم قال المسنات بلحن اليمن. وساق بسند عن مجاهد في قوله سيل العرم قال سد. وقيل إن العرم اسم واد كان لهؤلاء القوم.
يبقى هذا القول الأول أن العرم سد يسد ويحجز السيول حتى لا تغرق السيول الناس، ولا زال الناس يعملون بذلك إلى اليوم، يستفيدون من الماء ويضعون ماذا؟ السدود لتحجز هذا الماء ثم ترشد استعماله واستخدامه بعد ذلك. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله فأرسلنا عليهم سيل العرم قال واد كان باليمن كان يسيل إلى مكة وكانوا يسقون وينتهي سيلهم إليه. وساق بسند عن قتادة فأرسلنا عليهم سيل العرم ذكر لنا أن سيل العرم وادي سبأ كانت تجتمع إليه مسائل من أودية شتى فعمدوا فسدوا ما بين الجبلين بالقير والحجارة وجعلوا عليه أبوابا وكانوا يأخذون من مائه ما احتاجوا إليه ويسدون عنهم ما لم يعنوا به من مائه. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله فأرسلنا عليهم سيل العرم واد في سبأ يدعى العرم وكان إذا مطر سالت أودية باليمن إلى العرم واجتمع إليه الماء فعمدت سبأ إلى العرم فسدوا ما بين الجبلين فحجزوه بالصخر والقار فاستد زمانا من الدهر.
فانسد زمانا من الدهر لا يرجون الماء يقول يخافون.
وقال آخرون العرم صفة للمسنات التي كانت لهم وليس باسم لها. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن ابن عباس قوله سيل العرم يقول الشديد. وكان السبب الذي سبب الله لإرسال ذلك السيل عليهم فيما ذكر لي جرذا ابتعثه الله على سدهم فنقب فيه نقبا. ثم اختلف أهل العلم في صفة ما حدث عن ذلك النقب مما كان به خراب جنتيهم. فقال بعضهم كان صفة ذلك أن السيل لما
وجد عملا في السد
عمل فيه فخربه ثم فاض الماء على جناتهم فغرقها وخرب أرضهم وديارهم. ذكر من قال ذلك. وساق بسنده عن وهب بن منبه اليماني قال كان لهم يعني لسبأ سد قد كانوا بنوه بنيانا أيدا وهو الذي كان يرد عنهم السيل إذا جاء أن يغشى أموالهم. وكان فيما يزعمون في عملهم من كهانتهم أنه إنما يخرب عليهم سدهم ذلك فأرة فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء زمانه
يعني لما قيل لهم أو الصحراء كان قالوا لا يخرب السد ده فأرة فجعلوا عند كل فيه فتحة قطة حتى لا تأتي فأرة وهو القط على الفتحة إذن كيف يأتي الفأرة. نعم.
فلما جاء زمانه وما أراد الله به من التغريق أقبل فيما يذكرون فأرة حمراء إلى هرة من تلك الهرر فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغلت في السد فحفرت فيه حتى وهنته للسيل وهم لا يدرون. فلما جاء السيل وجد خللا فدخل فيه حتى قلع السد وفاض على الأموال فاحتملها فلم يبق منها إلا ما ذكره الله في كتابه. فلما تفرقوا نزلوا على كهانة عمران بن عامر.
على كل هذا أيضا من الإسرائيليات ويكفينا ما ذكره الله في كتاب. قال وقال آخرون كان صفته ذلك أن الماء الذي كانوا يعمرون به جنتهم سال إلى موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفعون به فبذلك خربت جنته وذكر ذلك أيضا. طيب وقوله وبدلناه بجنتيهم رحم الله ابن جرير حفظ الله به كثيرا من أثار السلف في التفسير وصار الناس عيالا على تفسير كثير من الآثار حفظها الله عز وجل بتفسير ابن كثير هذا ابن جرير هذا سبحان الله. هو رجل في أمة كم نفع الله به سبحانه وتعالى. ولهذا قد يوفق الله عز وجل عبدا من عباده إلى مصنف يكون الناس عيالا عليه. تمام في مصنفات الناس عيال عليه على مصنفين مثل هذا المصنف تفسير ابن جرير صار جامعا لأثار السلف في هذا. ولهذا كل من أتى بعد ابن جرير نظر في ابن جرير ما أظن مفسرا كتب في التفسير إلا وقد نظر في ابن جرير يأخذ منه آثار جميع التفاسير. ولهذا يقول شيخ الإسلام شيخ المفسرين شيخ المفسرين. وهذا رجل نفع الله به سبحانه وتعالى في مصنفات هي أم في الأمة. ولهذا أي مصنف يعظم نفعه بأمور الأمر الأول أن يكون ذا باب جديد ليس يكون في تكرار وإن كان التكرار ما يعيب الإنسان لكن إذا صنف على وجه يكون فيه إظهار لعلم متفرق في بطون الكتب فيجمعه في مصنف فمن جهة المادة لا يأتي بجديد لكن من جهة التصنيف يقدم لك الجديد زي كتاب التوحيد بن عبد الوهاب كله استقام الأدلة ما فيه جديد من جهة الأدلة لكن التصنيف على هذه الطريقة لم يسبق إليه. شوف عمر أمة الإسلام ليس فيها كتاب على نسق كتاب التوحيد يعني ابن خزيمة في التوحيد ابن بطة في التوحيد ابن أقصد مندة في التوحيد هذه كتب متكررة يعني أبوابها واحد الشريعة الأجر الإبانة لابن بطة كتب مبارك السنة للخلال شرح اعتقاد للسنة للذكائي هذه تتمحور حول أبواب الاعتقاد المعروف. لكن في توحيد العبادة لما يسبق أحد إلى وضع مصنف كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هذا توفيق هذا توفيق. في مصنفات بينظر فيها التفسير تفسير آيات من القرآن لابن عبد الوهاب أيضا هذه ما سبق أحد إلى مثل هذا التصنيف أنه يجعل التفسير على مسائل هذه الآية فيها عدة مسائل الآية فيها عدة مسائل هذا لم يسبق إليه. ففي بعض المصنفات وقد تكون صغيرة لكن فيها فكرة فيها فكرة جديدة الفروع ليوسف بن عبد الهادي اللي احنا بنشرحه كتيب صغير في الفقه لكن سبحان الله في فكرة أن يجعل كل باب في كلمات كل باب يجعله فيه في كلمات يبقى ما يتعلق مثلا بالجنايات والإقرار وكذا وكذا يبقى فيها حاكم فيها شهود إقرار يمين يبقى يرجع الباب إلى أربع كلمات يرجع الباب إلى خمس كلمات فكرة جيدة. مصنفات شيخ الإسلام أيضا لا تجد موسوعة في الرد على الروافض مثل ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم تصنيف العثيمين القواعد المسلم في الأسماء والصفات تصنيف قد تستهين به هذا في بابه جديد رحمه الله دفع من كلام شيخ الإسلام ملخصة جعل قواعد في الأسماء قواعد في الصفات رد شبهات كتاب ما يستغنى عنه طالب علم ما يستغني طالب علم عنه. نعم ماله؟ مش هنيده ازاي؟ هو الحق يقبل من الجميع، لكن التبني لا يكون للجميع. التبني من كان جميع أمره مقبولا، إنما إحقاق الحق ما في مشكلة. حق الحق لو أن كل ما نطق بالحق نقول ما نطق بالحق، إنما التبني مسألة أخرى. لاحظوا أنا أروج لمقطع، أروج لكتاب، تمام، أحد المصنفين أو أحد طلبة العلم أحد المشايخ، ما يجوز إلا أن يكون على السنة الخالصة. فباب أن أنا أقول هذا حق أو هذا باطل ده باب، وباب التبني ده باب آخر. باب التبني ده باب آخر. التبني ما يكون إلا لأهل السنة خلاص. ليه؟ لأنك لو روجت وتبنيت في مقطع ما، جاء من يقول ما روج هذا لذاك إلا لأنه مقبول على الجميع، يبقى مقبول كله. فأن تحق الحق لو جاءك ده مسألة. أما أن تتبنى، لا تتبنى إلى أهل السنة الخلص، لا تتبنى. يعني مثلا ممكن يكون واحد مثلا له مقطع جيد، واحد ما يعرف. أنا في سفر الأسبوع الماضي، واحد أول مرة أعرفه صراحة أرسل لي بعض الإخوة مقطع، فسمعته وعجبت به، حتى قلت الإخوة ما شاء الله الرجل ده يبدو أنه عنده حس كده. يعني جاء ببعض طلابه من غير العرب وكافأه وقال اعتني بالتوحيد والسنة وانشر هذا في بلدك، أعجبني حس الرجل. طب كويس، بعدين شفت له مقطع دعاني بقى إلى الإيه، اطلع على الحال. بعدين جبت مقطع جيد آخر ثالث، لغيت ما جي مقطع في المسألة الحكم، المسألة دي فيها كلام كتير وأنا لست على استعداد أن أتكلم فيه الآن ولا بعد ذلك، وتكلم في مسألة مصطلح الحاكمية، وقال الحقيقة أنه علماءنا قالوا بأن ده مصطلح ده يعني بدعة، والتقسيم ده بدعة، والتقسيم ده كذا، وأنا أقول أما إذا أردت به تقسيما زائدا عن أقسام التوحيد الثلاثة فهذا بدعة جيدة، ولكن لا أرى فيه شيئا، لأن الله يفرض بالحكم ويفرض بكذا ويفرض بكذا. بدأت أقلق شوية، بس عادي يعني، ممكن إيه عدم حبك للعرض شوية، يعني هو عايز لم يفرق بين الحاكمية والحكم، لم يفرق بين مصطلح الحاكمية ومصطلح الحكم، اللي ما فيش إشكالية الحكم، إنما الحاكمية ده علم شعار على مين؟ على الحركين، حيث أقول مثلا الحاكمية ده بتاع السيد قطب والمودود والكلام ده، لكن إفراد الله بالحكم. فهو قال أنا لا أتابع المشايخ في مثل هذا، يعني إذ الحاكمية لا إشكال فيها لأن معناها الحكم لله. المهم طيب، وأنا راجع بقى، وأنا راجع ظهر إيه بقى؟ أن الرجل يثني على كل أهل الشر، يثني على عريفي، يثني على حويني، يثني على، وأنا راجع، وأنا رايح، وأنا راجع، رايح بوجه رجعت بوجه، طلع وراء أشياء كثيرة. الشاهد بقى إيه؟ لو أنت تبنيت مقطع جميل ونشرته ده الشاهد، وظهر لك هذا ماذا تصنع؟ فلهذا مسألة التبني تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. ممكن واحد يكون ما شاء الله له كلام جيد جدا في مسألة الخروج والمظاهرات والثورات، كلام جيد، لكن لو انت سمعت بعد ذلك هتجد حرب المداخلة، والمداخلة الذين مزقوا الأمة والمداخلة. فلهذا فرق بين تبنى شخص وبين قبول الحق لو جاءك من أي إيه؟ شخص. قبول الحق اقبله، أما أن تروج، روج الفوزان، روج لعباد، روج ابن باز، روج لطلبة العلم معروفين بالسنة اللي هم سبرت أحوالهم وعرفت أحوالهم وإلى آخره. لكن ما لا أغتر بمقطع، المقطع ده أنا بقولك هو التجربة، هو الأسبوع الماضي وأنا رايح بلد، رايح أول مرة أعرف شخص ده، حتى لا تعجبت في الرياض ولا أعرفه، يعني أول مرة ويبدو أن سنه يعني كأنه سني كده يعني تقريبا، فكيف أنا ما أعرفه؟ يعني مفترض أن ده كان معروف، لكن كلامه جيد وحسه جيد ومقطع تاني جيد وثالث جيد ورابع ها، لكن عند العودة بشوف بواصل لأنه لفت نظري، يعني إزاي نكون ده وغير معروف؟ إذا بالرجل إيه؟ إذا بالرجل الطريف العلامة تمام والحوين العلامة، لقيته فتح المسألة على الباب على مصراعيه، فتح الباب على إيه؟ على مصراعيه، ده عند العودة. أهو ده يوم واحد بس، ذهابا وإياب، ذهاب بحكم إياب إيه؟ بحكم آخر. فلهذا فرق بين تبني وبين قبول، لا تتعجل. بعض الناس قد يكون له مقاطع جيدة في الخروج مثلا وفي كذا، وقد يكون مدخليا كما يقال بينصر الشيخ ربيع وينصر كذا بس في أبواب أخرى، فمشكلة ده. عشان كده احنا بنقول المسألة دي لابد تبنى على التريث، ما تتبنى، اسأل أهل العلم عنه الأول ننظر فيه. واخد بالك التبني مسألة خاصة لا تستعجل فيها. نعم. لما تسمع رسلا، لو انت مش عارف رسلا سمعت مقطع او اثنين مش عارف كمان، يعني مشايخ السنة الكبار، لما تسمع شوربجي، لما تسمع فلان، لما تسمع الى الان في ناس ما تعرفش يعني حسن البدء، يعني من مما يوضي على هشام الطعن في شيخ السلفيه كده، انت بتطعن في شيخ السلفيين في مصر، الرجل الذي قبله الشيخ ربيع والرجل الذي اتعن عليه الشيخ ربيع وكذا، ودار حوار مع طلبة الشيخ في بيت الشيخ. ولكنهم يجهلون كثيرا من احوال، فلهم الظاهر يسنون بالظاهر، لكن حسن بنا الاعتراض المعتزله ليرى العزل، حسن بنا الاعتراض المرجئه يرى الجد ترك الاعمال، حسن بنا لما انصار السنه الى المات الجماعه الضاله المنحرفه، حسن بنا المجامل بالجرح والتعديل والمخترق الملقن الذي يلقنه، يجيب واحد يمسك يده ويكتب له حاجه ويقرا، أضر كثيرا. هذا حسن بن، حسن بن اللي بيرى العزل، حسن بن اللي بيرى نجاة العامل، حسن بن اللي مع أنصار السنة جماعة الحزبية اللي جلست فضح أمرها منذ الثورات وتبنت اسكندرية وتبنت كذا. لكن فلهذا احنا بنقول ليس كل واحد إلى يومك هذا، يعني بعض إخواننا من المشايخ جزاهم الله خير اللي تبين لهم الحق في حالنا وصار يعني يسنون علينا، لكن قال شيخ احنا لنا الرجاء واحد بس، يعني لو تغير الكلام في حسن بنا، لان احنا اما بنيجي نكلم مشايخ سلفيين قالوا لا مشايخنا ماتوا على الثناء عليه، فاحنا مش هنترك كلام مشايخنا لكذا. طيب في زيادة علم، في زيادة علم، في زيادة حاد، في امور لم تكن معروفة عرفت، يعني قبل ثورة 2006 هي مثل بعد ثورة 2006، كنا مع ناس وبعد الثورة مثل ما كنا مع ناس قبل 25 يناير، فأمور تتجدد. لكن تأتي بسناء لشيخ من 30 سنة والشيخ بعد ذلك يضل يضل وكذا، وانت مصر على الثناء الأول، إذا ما فرت الجرح والتعديل. لو علم أحمد مع علماء نقل مثل ما قلنا، فممكن يكون أمير اليوم يقرأ أمير ظاهره خيره، لكن بكرة أمير مثلا الله يحفظه ممكن يحرف ويتبنى شيء، يبقى خلاص يبقى الثناء الأول ابن باز أثنى على أمير، تم ابن باز أثنى على مشايخ، أثنى على مشايخ الأمة حذرت منه بعد ذلك، ما مقبل أثنى على مشايخ، ما الألباني أثنى على مشايخ ويرد عليه، المأريبي ولا الحربي ولا المغراوي ولا الناس ديت، واخد بالك كانوا إيه يوما ما كان سلمان وصفر والنزيات مع ابن باز يسنى عليهم، ابن عثيمين يسنى على صفر، خلاص هذا حكم نهائي الذي لا يتبدل كلامه كلام الله ورسوله، هذا ما تغير ما تبدل. انما قد يكون انسان على خير اليوم ويقتضي هذا الثناء عليه. طب وإذا بدل يعني السلفية حصانة إلى ما مات حتى لو بدلتها؟ لا أبدا. قد يمس الرجل سلفيا ويصبح خلفيا حزبيا. فالحكم على الخاص بما يظهر، كما قال عمر انت الوحي رفع الوحي، وإنما هي أعمال. فمن أظهر لنا خيرا حكمنا له به، ومن أظهر لنا شرا حكمنا عليه به. مش حصانة يعني، يعني هشام مش هيفضل هشام كده مثلا إلى الممات، حتى لو ضل، حتى لو أنشأ حزبية، حتى لو أنه خلط في أصول. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ ولهذا قالوا الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي لا تؤمن عليه فتنة. إنسان قد سبحان الله، كما أن إنسان قد يتبدل حاله من الشر إلى الخير قبل الممات، فقد يتبدل حاله من الخير إلى الشر قبل الممات. فيش حصانة، وأنتم تعلمون هذا. المكان اللي كان فيه المأربي والحلبي وهؤلاء مكان ما وصلتم أنتم إليه، ثم ماذا كان بعد ذلك؟ فلهذا مسألة التبني لا، ممكن يكون في شيخ ظاهره حط كتاب جيد، ما في إشكالية، كتاب جيد ولا إشكال، ولكن أتمنى التبني لا، تبني مش حكم على كتاب، تبني ده حكم على الشخص في جميع أحواله وأموره. نعم نعم فين كلام النبي اللي بيتبدل؟ أي بس فين كلام اللي بيتبدل؟ ولا الدعاء لم يستجب يا أخي، عنونه عنون عنون صحيحة، دعاء لم يستجب ولا كلام تبدل؟ دعاء لم يستجب. نعم، إنما النبي يخبر عن كذا ثم يعود فيغير خبره يكون هذا كذبا، إنما ده دعاء. نبي لعن اللهم لعن كذا وكذا، فأنزل الله قول أليس لك من مشير أو توب عليه وعذبه، يبقى لم يستجب. نعم.
وقال
نعم كتب شروط نعم فهو اي نعم، يعني تفسير الذي ينتبع به واحد ان يكون بابه فريدا فيحصل الانتفاع بهذا، اثنين ده اللي بيبقي المصنف يكون باب جديد ولو كانت المادة مادة قديمة. الأمر الذي بعد ذلك أن يكون المصنف على تقعيد وتأصيل من سبر العلماء المتقدمين مربوطا بالواقع، مربوطا بالواقع، فتسقط كلام المتقدمين على الواقع. فهذه إضافة، هذه إضافة بإسقاط كلام المتقدمين على الواقع. يعني شيخ الإسلام في منهج السنة أخذ كلام المتقدمين لكن أسقط على كلام الروافض ورد به على كلام الروافض، وصار يبين ما كان عليه السلف الصالح فيما كانوا عليه من علم يناقض معايير هؤلاء، والتزييف الذي فعله الروافض كيف رد هذا التزييف وأسقط الوقائع على ما هي عليه. فأن تسقط على الواقع الذي أنت فيه، تسقط عليه كلام المتقدمين، كلام السلف الصالح، تسقط على الواقع. نعم.
في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم.
صحيح.
فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، يقول تعالى ذكره وجعلنا لهم مكان بساتيني من الفواكه والثمار، بساتين من جنى ثمر الأراك، والأراك هو الخمط. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند ابن عباس قوله أكل خمط يقول الأراك، وساق بسند عن ابن عباس قال أبدلهم الله مكان جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط والخمط الأراك. وساق بسند عن الحسن يقول في قول ذواتي أكل خمط قال أراه قال الخمط الأراك. وساق بسند عن مجاهد أكل خمط قال الخمط الأراك،
يعني ليس فيها ثمار، ليس فيها ثمار ولا فواكه ولا غير ذلك. نعم.
وساق بالسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ذواتي أكل خمط قال الأراك. وساق بالسند عن قتادة قوله ذواتي أكل خمط والخمط الأراك وأكله بريره. وساق بالسند عن الضحاك يقول في قوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط قال بدلهم الله بجنان الفواكه والأعناب إذ أصبحت جناتهم خمطا وهو الأراك. قال ابن زيد في قوله وبدلناهم جنتين جنتين قال ذهب بتلك القرى والجنتين، وبدلهم الذي أخبرك ذواتي أكل خمط قال والخمط الأراك، قال جعل مكان العنب أراكا والفاكهة أثلا وبقي لهم شيء من سدر قليل. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة الأمصار بتنوين أكل غير أبي عمرو، فإنه يضيفها إلى الخمط بمعنى ذواتي ثمر خمط، وأما الذين لم يضيفوا ذلك إلى
ذواتي أكل خمط. نعم.
وأما الذين لم يضيفوا ذلك إلى الخمط ونونوا الأكل فإنهم جعلوا الخمط هو الأكل فردوه عليه في إعرابه وبضم
يعني
الألف
وال ذواتي أكل خمط، يبقى هذا بدل من. نعم.
وبضم الألف والكاف من الأكل،
وطبعا معنيان متفقة. نعم.
وبضم الألف والكاف من الأكل قرأت الأمصار غير نافع فإنه كان يخفف الكاف منها. والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه ذواتي أكل خمط بضم الألف والكاف لإجماع الحجة من القراءة عليه، وتنوين أكل لاستفاضة القراءة بذلك في قراءة الأمصار. والصواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه ذواتي أكل خمط بضم الألف والكاف لإجماع الحجة من القراءة عليه، وتنوين أكل لاستفاضة القراءة بذلك في قراءة الأمصار من غير أن أرى خطأ قراءة من قرأ ذلك بإضافته إلى الخمط، وذلك في إضافته وترك إضافته نظير قول العربي في بستان فلان أعناب كرم وأعناب كرم، فتضيف أحيانا الأعناب إلى الكرم لأنها منه، وتنون أحيانا ثم تترجم بالكرم عنها إذ كانت الأعناب ثمر الكرم. وأما الأثل فإنه يقال إنه الطرفاء، وقيل إنه شجر شبيه بالطرفاء غير أنه أعظم منها، وقيل إنه الثمر.
وعلى كل حال القاعدة احنا سبقنا نبان على هذا، القاعدة أن القراءة سنة متبعة، أي قراءة ثبتت فإنها لا ترد، توجه القراءات ولا ترد القراءات طالما أنها ثابتة في القراءة المتواترة. نعم. فما قرأ به أبو عمرو البصري وما قرأ بنافع المدني كل ذلك صحيح، أي قراءة ورد في القراءات السبعة والعشر لا ترد، لكن توجه نوجهها ما معناها على هذه القراءة. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس وأثل قال الأثل الطرفاء. وقوله
كما قلنا مذهب ابن جرير له مذهب في مسألة الإجماع، يعني قال وصوب من قراءة في ذلك عند قراءة من قرأ ذواتي أكل بضم الألف والإيه والكاف لإجماع الحجة من القراءة عليه. طيب مع أنه ذكر قال غير نافع غير نافع فإنه كان يخفف الكاف منها. طب ونافع ما يعتبر خلافه خلافا؟ يعتبر خلافه خلافا، لكن هذا مذهب ابن جرير في الإجماع أنه كان لا يعتبر بخلاف الواحد أو الاثنين. نعم.
وقال وشيء من سدر قليل يقول ذواتي أكل خمطا وأثل.
ذكر من قال ذلك؟
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن عباس وأثل قال الأثل الطرفاء. وقال وشيء من سدر قليل يقول ذواتي أكل خمط وأثل وشيء قليل من سدر. وكان قتادة يقول في ذلك وساق بسنده عن قتادة ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل قال بينما شجر القوم من خير الشجر إذ صيره الله من شر الشجر بأعمالهم. وقوله ذلك جزيناهم بما كفروا يقول تعالى ذكره هذا الذي فعلنا بهؤلاء القوم من سبأ من إرسالنا عليهم سيل العرم حتى هلكت أموالهم وخربت جناتهم جزاء منا لهم على كفرهم بنا وتكذيبهم رسلنا. وذلك من قوله ذلك جزيناهم في موضع نصب بوقوع جزيناهم عليه، ومعنى الكلام جزيناهم ذلك بما كفروا.
دل هذا على أن العقوبات في الدنيا وكذلك في الآخرة إنما تبنى على مخالفة أمر الله، فالله لا يعاقب قوما في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا في الآخرة. وفي الدنيا نجد أن كل قوم ألحق الله بهم عذابا إنما كان بسبب إيه منهم، وهو الكفر بشرع الله والإعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وأن نجازي إلا الكفور.
قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فما أخذ الله عز وجل قوما إلا بالذنب. نعم.
كيف يفرق العبد بين العقوبة والابتلاء؟ يعني هل الذي
أتاه حال العبد نفسه، حال العبد نفسه إذا كان صالحا فالذي ينزل به يكون ابتلاء وامتحانا واختبارا لرفع الدرجات، وإذا كان مذنبا كان الذي نزل به عقوبة حسب حال العبد نفسه. نعم. نعم. قد ما هو قد يبتلى وهو صالح بأمراض بفقر. لا وقد يكون صالحا ظاهر وباطن، ما في أصلح من الأنبياء ومع ذلك النبي يقول أشد الناس ابتلاء أنا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وقال يبتلى الرجل على قدر دين. ما هو بلازم أن كل ما ينزل بك يكون عقوبة لك بذنب خفي بذنب، لا قد تكون من أصلح الناس، ما في أصلح من الأنبياء ومع ذلك ابتلوا بالأمراض وابتلوا بتسليط الأعداء عليهم في الظاهر في بعض الأوقات، فليس باللازم أن يكون الذي يبتلى يكون صاحب ذنب في الباطن مثلا، لا بالعكس. فينظر في حال العبد إن كان صالحا ومستقيما في ظاهره وباطنه وهو أدرى بذلك، يبقى الذي نزل به إنما هو ماذا؟ إنما هو ابتلاء وامتحان لرفع درجته. طب إذا كان عنده معاصي خفية يعلم، ولهذا كان بعض السلف يرى أثر ذنبه في عثور ذابته. نعم. وبين ايه؟ ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة لا يعرضها ابتلاء. الحياة الطيبة من عمل صالح من ذكر أنثى ومؤمن لا يعرضها الابتلاء. المرض والمال فقد المال وكذا لا يعارضها، لأن الحياة الطيبة في عرف أهل الإيمان ما هي؟ الحياة الطيبة انشرح صدر، الحياة الطيبة قرة عين، الحياة الطيبة أنس بالطاعة، الحياة الطيبة لبلال والصخرة على صدره ويقول أحد أحد، دي حياة طيبة. الحياة الطيبة لسمية وهي تضرب بالحربة في فرجها، طيبة الحياة الطيبة فزت ورب الكعبة الأحرام بن منحان، الحياة الطيبة للمسلمين لما هاجروا من مكة إلى الحبشة. مفهوم الحياة الطيبة عندنا إيه؟ مش الحياة التي لا ابتلاء فيه، الحياة التي لا ضلال فيها ولا كفر فيها ولا معصية فيها، هذه الحياة الطيبة عندنا، هذه الحياة الطيبة. نحن في سعادات لو علمتها الملوك لجلدون علي بالسيوف وأنت في سجونهم، تمام؟ يبقى هذه الحياة الطيبة، فالابتلاءات لا تعرض الحياة الطيبة، إنما كون الحياة الطيبة هي السالمة من هذه الأشياء، ده مفهوم بهيمي. إذا سلم لك بدنك ومالك يبقى أنت في حياة طيبة، حتى لو لم يسلم لك دينك، ده مفهوم الناس غالب الناس. أما أهل الإيمان لا، مفهوم الحياة الطيبة عندهم حينما تكون على السنة، ما في أطيب منها، حينما تكون على التوحيد في أطيب من هذا، تجمع قلبك على ربك فتوحد معبودك، وعلى نبيك بالاتباع فتوحد متبوعك، وعلى طريقك وهو اتباع السلف الصالح فتوحد طريقك، ما في أطيب من هذه. هذه الجنة التي قال عنها شيخ الإسلام ماذا عسى أن يصنع بابي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، تكون تضرب بالسياط ولا المضروب ولا في الحياة الطيبة وأنت في الحياة الخبيثة الضنك، لأن الله قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى المعيشة الضنك من أعرض عن ذكر، يبقى المعيشة الطيبة من لازم ذكر. تبعتم إخواني؟ فليس الحياة الطيبة الحياة السالمة من ابتلاء في الأبدان أو الأموال أو الأنفس، ولهذا قال ولا نبلونكم شيء من خوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربه ورحمة ولكم متد. الحياة الطيبة ليس في الابتلاء بهذه الأشياء ما يعارض الحياة الطيبة التي رزقت الصبر فكنت من هؤلاء الأصناف عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أدي الحياة الطيبة مع إيه بقى؟ مع فقد ثمار، مع فقد أمن، مع وجود خوف، مع إلى آخره. ومثلها الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، تمام؟ حتى ولو كنت أنت في رغد، سجن باعتبار الآخرة والجنة. نعم
شيخ، بعض الناس يختلط ببعض الناس فيلاحظ أنه كل ما يختلط بناس ويدخل بيوتهم تحصل لهم مصائب كثيرة بتكرار، وهو ما بيحسدهمش ولا شيء، يعني هو بيدعي لهم بكذا وبيبقى خايف عليهم، بس بيتكرر
يعني البيت معين
بيتكرر مع هذا الأمر، يعني بدخول بيت فلان يلاقي مثلا ده كسر، ده حصل مرض كذا، فبيقول ليه يعني
لا لأهل البيت،
لأهل البيت نفسهم،
لأهل البيت
أيوة.
يعني كل ما دخل عليهم حصل أيوة شيء
بكثرة، يعني بتتكرر مع هذه الأمور،
مع أنه بيبرك يعني يقول الله
يبارك، ده بيبقى زعلان أنه بيحصل لهم كده،
لا بس يعني يبارك في هذا.
نعم
هذا شيء قدره الله، هذا شيء قدره الله، طالما أنه هو بيبارك لا تصيب العين إن شاء الله، طالما يقول ما شاء الله تبارك الله يبقى ما في إصابة من جهة العين، ما في إصابة، دي قدرها الله عز وجل، لأن ما فيش تشاؤم بالإنسان ولا بطير ولا بصوت ولا بزمن ولا بدخول شخص، هذا من الطيرة الممنوعة، لكن ممكن يكون الإنسان صالحا ومع ذلك في أثر في عينه ولا يبرك، ما يقول بارك الله ما شاء الله، فممكن يقع أثر على ما يقتل أحدكم أخاه. نعم يعني إذا كان يستشعر تقصيرا فلا إشكال، لكن لا يصل لحد الوسوسة، يعني لو شيء هو من عمل الصالحين أنه لعل عندي أشياء ما أعلمها، والنبي كان يستعيذ بما يعلم مما لا يعلم، إنما لا يصل لحد الوسوسة، لا يصل لحد الوسوسة. نعم نعم، لأن قد يكون الوسوسة في صورة خير. بعض الإخوة بيسألنا عن أبنائه فيقول يعني ابني ما يترك مالا، أي مال يتيه ما شاء الله يتصدق به كله، ما يبقي شيئا، كل ما يتيه مال وراغب في الخير وكذا وكذا، قلت له طيب شوف ولدك يبدو عنده وسوسة في، قال هو كان عنده وسوسة من سنتين بس راحت. قلت له لا ده هي باقية، إنسان يتصدق ماشي بالكثير ده طبيعي يعني، إنما اللي كل ما يأتي مال يتصدق يأتي مال ويبقي شيئا، هذا إما أن يكون أبو بكر الصديق وإما أن يكون في وسوسة، في وسوسة. قلت له بيخاف من الموت والنار والعذاب عشان كده؟ قال لي آه نعم. فده هنا وصل إلى حالة مرضية لوسوسة الخوف أن يموت وكذا، فعشان كده أنا عايز أتصدق بكل مالي، لأن المعهود في الصالحين ما تصدقون بكل المال إلا في حالات، يعني ممكن يكون مرة للحاجة إلى ذلك، إنما دائما كل ما تيما صدق به كله. فالغالب في أزمننا هذا يكون عنده ماذا؟ الوسواس، اللي هو في العمل في الظاهر اللي هو يكون عمل صالح يعني خارج عن نظائر الناس، قد تجد صاحبه موسوسا. نعم، جيك واحد يقولك أنا كنت شغال في لبنان من 30 سنة، كان في واحد مرة اداني فكة وبعدين ما اداني حاجة وبعدين ما رجعتش فكة وحطتها وجاي بقى زعلان جدا. قوله انت بتوسوس في وضوء الصلاة ولا لا؟ عندك وسوس في وضوء الصلاة؟ طب ايه ده؟ سؤال طبيعي، ما فيش مشكلة، سؤال طبيعي يعني. وراجل بيسأل عن حاجة حصلت له من 30 سنة وهو شغال في بنزينة مثلا في لبنان وكان باقي فكة كده حطها، ما هو إما إن أنت عثمان بن عفان رضي الله عنه كذا، ولا في عندك وسواس. ليه؟ إن الغالب الغالب لو جانب نباز ماشي مش مشكلة، استفتيني بهذا. لكن لما يجيني واحد الشكل مثلا ممكن يكون حليقه، والغالب مش عايز أقول طبعا كل حالة هي فعلا طلعت كما واحد يقول، لكن الغالب فعلا إن دي وسواس، الغالب إن دي وسواس. نعم، لأن لو مش موسوس مش هيحتاج بقى يقلق الآلة ده كله، هيطلعها وخلاص. لكن غالب أن أحيانا يكون الوسواس في صورة ورع زائد، يصل إلى حالة مرضية حياته كلها تكون قائمة على الوساوس، تشكيات هدخل النار، أنا فعلت كذا، أنا مرة عملت، أنا مرة سويت، أنا مرة. فلا تترجم الترجمة الطبيعية إلا إذا كانت من رجل طبيعي أن يصدر منه إيه؟ أن يصدر منه ذلك. نعم نعم.
شيخ، بعض الإخوة مثلا يشتري بيت فما يدخل هذا البيت تحصل له مصائب من موت بعض الأولاد أو كذا، فيراجع مثلا يقول البيت ده مثلا برضو اللي كان فيه قبلي وباعه حصل له نفسه وموت أولاده وكذا، فبيبدأ
البيت ما يأتي بشيء. ممكن يكون أحد أمرين، يا سكن جن، في ممكن يكون الجن بيسكن بيوتا ويفسد عليها أداء، تمام. أما أو يكون هذا الرجل عنده أيضا حصل عنده تشاؤم والبيت ما يأتي بشيء ولا يذهب بشيء. لكن لو افترضنا هذا وأن الإنسان يبتعد عن البيت لا بأس، بس ليس لأنه يعتقد أن فيه شؤم في هذا البيت يأتي بخير أو شر البيت نفسه. لكن إذا ضاق صدري من سيارة، من دابة، من بيت، من زوجة، فالإنسان لا يقاوم نفسه في هذا. قد يقدر الله عند مخالطة بعض الأعيان بعض الأشياء فيضيق صدرك، خلاص أريح نفسك، غير البيت وخلاص، غير السيارة، لكن لا تعتقد مع ذلك اعتقادا ينافي. نعم،
اللي بيقوي عنده هذا الأمر إن اللي قبله مات له مثلا ولد وبنت كذا، هو لما اشترى البيت برضه مات له بنت أو كذا أو ولد،
ليس باللازم، قد يكون الله قدر هذا، قدر الواحد معاه بيت قعد فيه 30 سنة مات له ولدين بالكهرباء، وجي واحد اشترى البيت قعد فيه 30 سنة مات له ناس بغرق، قدر الله. هو ما فيش حد بيموت له حد غريق، بس المشكلة انه تتابع اثنين ثلاثة على البيت ده، ده حصل له حسد، حصل له حسد، حصل له حسد، من باب التقدير العادي. لكن على كل حال لا تقاوم نفسك، تجلس كل يوم تنتظر ان ممكن يحصل لولدك شيء، خلاص بيعه، يعني بيعه، بس من غير ان يصحب ذلك ايه؟ اعتقاد. نعم ماشي، اقرأ.
قول وقولها وهل نجازي إلا الكفور، اختلفت القراءة في قراءته، فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة، وهل يجازى بالياء وبفتح الزاي على وجه ما لم يسمى فاعله؟ إلا الكفور رفعا، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة.
فمن بنى الفعل المجهول يعني بنى مسمى فاعله رفع الكفور، وهل يجازي الكفور؟ ومن جعلها للمعلوم هل نجازي؟ نصب الكفور إلا الكفور. نعم.
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة، وهل نجازي بالنون وبكسر الزاي إلا الكفور بالنصب. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، ومعنى الكلام كذلك كافأنهم على كفرهم بالله، وهل يكافأ إلا الكفور لنعم الله لنعمة الله. فإن قال قائل وما يجزي الله أهل الإيمان
أو ما يجزي الله الإيمان به على
أو ما يجزي الله أهل الإيمان به على أعمالهم الصالحة، فيخص أهل الكفر بالجزاء، فيقال وهل يجازى إلا الكفور؟ قيل إن المجازاة في هذا الموضع المكافأة، والله تعالى ذكر وعد أهل الإيمان به التفضل عليهم وأن يجعل لهم بالواحدة من أعمالهم الصالحة عشر أمثالها إلى ما لا نهاية له من التضعيف، ووعد المسيء من عباده أن يجعل له بالواحدة من سيئات مثلها مكافأة به على جرمه، والمكافأة لأهل الكبائر والكفر، والجزاء لأهل الإيمان مع التفضل. فلذلك قال جل ثناؤه في هذا الموضع يعني وهل يجازى؟
فيكون أهل الكفر لهم العدل وأهل الإيمان لهم الفضل، وأما الظلم فلا يكون في فعل الله، فالله عز وجل إذ يعذب أهل الكفر كذا فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، وإذ يكافئ أهل الإيمان فهذا فضل منه. نعم.
وهل يجازى إلا الكفور؟ لأنه كما قال جل جلاله لا يكافئ على عملي إلا الكفور، إذا كانت المكافأة مثل المكافأة عليه، وأنه لا يغفر له من ذنوب شيء ولا يمحص من شيء منها في الدنيا، وأما المؤمن فإنه يتفضل عليه على ما وصفته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد وهل يجازى؟ قال يعاقب. وساق بسند عن قتادة ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، إن الله إذا أراد بعبده كرامة تقبل حسناته، وإذا أراد بعبده هوانا أمسك عليه ذنوبه حتى يوفى بها يوم القيامة. قال وذكر لنا أن رجلا بينما هو في طريق من طرق المدينة إذ مرت به امرأة فأتبعها بصرة حتى أتى على حائط فشج وجهه، فأتى نبي الله ووجهه يسيل دما، فقال يا نبي الله فعلت كذا وكذا، فقال له نبي الله إن الله إذا أراد بعبد كرامة عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد هوانا أمسك عليه ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عير أبتر.
سبحان الله. يعني قد يتفضل الله على العبد فيبتليه ببعض الابتلاءات نتيجة ذنوب عنده فيغفره الله بهذا ويلقى الله ولا ذنب له. فهذا رجل نظر إلى امرأة وصوب النظر إليه فما زال ينظر حتى دخل في جدار فشج، فلما أخبر النبي بين النبي أن هذه إيه؟ أن هذا جزاء ما فعلت، ولهذا كان بعض السلف يرى ذنب في أثر دابته في عثور دابته أو كذا، وهذا من فضل. أما هو إذا هان العبد على الله أمسك ذنبه فيجازى عليه في الآخر. أما الدنيا سهلة، هذا مرض كسر رجل كسر كذا فقئ عين كل هذا حتى يكفر الله عنك سهلة، أن يكون التسديد في الدنيا هذا سهل. السيارة أنت كنت عصيت الله بالتليفون بتاعك ده نظر إلى امرأة، كم تنظر بقى أنت إلى امرأة؟ تمام. وراكب ممكن بتنظر أنت سايق ففجأة دخلت السيارة فين؟ في جدار أو كذا، كلفتك مثلا 30,000 جنيه، ده جزاء هذا الذنب وتلك المعصية قد يكون. نعم. فمن توفيق إلى أن الله عز وجل قد يجازي العبد الصالح على ذنب فعله بمثل هذا، طبعا ما لم يستغفر وما لم يتب فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى كانت توبته محية لذنبه. نعم.
شيخ، هل يكون العبد بعد الذنب أفضل مما كان قبله؟
حسب
الذنب ده
حسب
نقل نقلة أخرى
طبعا قد يكون لقد كان
سبب لصلاحه
لو وزعت على سبعين من المدينة وسعته. وكعب بن مالك أبشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدتك. لكن نريد أن نصحح شيئا يا أخ أمير، ما هو؟ ليس هذا بسبب الذنب، إنما هذا بسبب التوبة من الذنب. يعني المقام اللي ارتقى إليه بسبب التوبة، توبة صادقة، توبة صالحة، توبة توبة توبة، تمام، فارتقت به. وإلا الذنب لا يرتقي بالعبد، إنما التوبة من الذنب. فتوبة الغامدية، لهذا قال لقد تابت توبة، مش أذنبت ذنبا، لقد تابت توبة. لو وزعت على سبعين مدينة لوسعته. كعب بن مالك ثم تاب عليهم ليتوبوا. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فإذا أذنب العبد فأورثه ذلك خوفا من الله، خشية من الله، فأناب وعاد ورجع وكذا وكذا، نعم ربما يكون حاله بعد ذلك أعظم من حاله قبل هذا، بسبب إيه؟ توبة التي من الله عز وجل بها عليه. لكن دي مش دعوة إلى المعاصي، ولا دعوة إلى معاصي ثم توبة. لكن إن وقع من إنسان معصية فتاب وأناب، قد يرتقي، قد يرتفع درجته فوق هذه، لأنها حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم.
سائل يقول من رد على من
قد يكون الواحد سبحان الله وهو حزبي ولا صوفي ولا أشعاري، قد يكون التوبة من ذلك ترفع قدره عما كان بكثير. ليه؟ لأنه صار خبيرا بهذه المناهج. يعني إخواني وتاب وصار سلفي الآن مثلا، قد يكون عنده خبرة وردود ونفع كبير جدا بسبب أنه كان صوفيا. لكن أقول للناس كونوا صوفيين ثم توبوا، كونوا إخوانيين ثم توبوا. لكن من صدق مع الله عز وجل وكان منحرفا ثم تاب، فربما ينفع الله عز وجل به أعظم من الذي لم يكن على هذا الأمر. شوف الشيخ إحسان إلهي الظاهري، وغالب الذين كانوا متصوفة ثم أنهم تابوا ورجعوا يكونوا خبيرين بإيه؟ نعم. لكن ممكن يسيب الحزب زي سعيد عبد العظيم كده، ساب اسكندرية إلى أسوأ، مشتابة من الحزبية، لا ده ناقم عليه. أظن أن سعيد العظيم رئيس ومرسي إلى أن مات، لا أعتقد ولاية سيسي قطعا، دي قطعا. لكن هل ما زال كان يعترف بولاية مرسي؟ وده سبب خلافه مع اسكندرية. فممكن إنسان يتوب إلى الأسوأ، يرجع عن هذا الفكر إلى أسوأ، وقد يكون إلى أحسن. نعم. صحيح صحيح صحيح. نعم.
السائل يقول مرة
دي ليست دعوة بقى إلى إيه؟ أذنب وأعصي، أنحرف ثم أستقيم. نعم.
السائل يقول من رد على من يقول إن الجنة فيها ما لا عين رأت، لذلك آدم عليه السلام لم يكن في جنة الخلد.
نعم.
من رد على من يقول إن الجنة فيها ما لا عين رأت؟
أنتم تقيسون الحال هذه على حال بعد ذلك مما أجرى الله أحكاما فيها. نعم.
ويقول متى نأخذ الإسرائيليات
النبي دخل الجنة؟ ولا شك ما رأى أشياء، لكن رؤية الشيء غير كنه الشيء. أنت قد ترى الشيء ولا تدري عن كنهه، ترى أمامك مثلا يقال هذا لك دا من دا سلوى، وبعد ذلك لا تعرف كنها، حقيقة ما فيه، حقيقة ما فيه. فليس رؤية الشيء يعبر عنه بهذا. نعم. وإلا فالنبي قد رأى الجنة. لو احنا نستدل بقى يبقى الجنة التي راها النبي ليست جنة الخلد. ليلة الإسراء دخل النبي الجنة؟ دخل النبي الجنة، دخل النبي الجنة. لكن لا يعني هذا معارضة لما في أما العين رأت ولو ذن سمعت ولا خطر على قبل. يعني ما رأيت ليس الذي ستراه حقيقة وكنها، ليس فيها إلا الأسماء. وقد يكون هذه مستثنيات طريقة لا تعارض الأصل. يبقى هنا أرى الله بعض عباده ما لم يري غيره فليعارض الأصل. وإلا لو أنت أخذت من هذا دليل على أن الجنة ليست جنة الخلد فخذ دليلا أوقع بقى بلا خلاف أن النبي رأى الجنة. وحتى ده جاء في حديث إسراء وفي صلاة الكسوف أري الجنة وأري النار ورأى عنقودا من العنب يقول لو أخذته لأكلت منه وبقيت الدنيا، ورأى النار يحطهم بعضها بعض. فليس معنى هذا ليس يعارض الأصل في أما العين رأت، فإما أن تكون رؤية لكن لا يعني الرؤية معرفة الكون. إحنا كلنا بنرى أشياء ما نعرف كونها. أنت ترى القمر ولا تعرف كونه القمر هذا، ترى الشمس ولا تعرف كون الشمس هذه. نمر بأطعمة، أطعمة يقال لك هذه أم الفواكه، ما أدري اسمها إيه، أم التين أو أم الفواكه أو كذا، لكن كلفها بألف جنيه. إحنا ممكن نشوفها على النت بس ما ندري عن إيه، عن كونهها. ولهذا في الجنة نخل ورمان، طب في الدنيا نخل ورمان. يقال بقى ولا أذن سمعت، طب إحنا سمعنا نخل ورمان، الذي سمعت عنه ليس هو الذي سيكون، الذي رأيت ليس هو الذي سيكون. ما خطر على قلبك أبدا. في الجنة ذهب، في الجنة نساء حور عين، لكن كونه الحور العين تعرفه؟ تعرف كونه امرأة لو أنها ضحكت لأضاء ثغرها ما بين السماء والأرض، المرأة دي كونها إهديت. ها؟ امرأة لو طلعت إلى الدنيا لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر من ذي الطيب هذي، لملأت رائحتها الأرض مسكا. من هذه المرأة دي؟ من ديت؟ من هذه يا ترى؟ ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى إما أن هذا وقع فيه استثناء، وإما أن ما كان مما لا يصل إلى معرفة الكنه. نعم.
يقول السائل نعم. متى نأخذ الإسرائيليات؟
نعم لحظة. طيب هاتوا. أيوة أحمد كويس، تليفونه كويس برضو أحمد. يبقى عندنا ثلاث تليفونات كويسين دلوقتي. نعم.
هل هناك تعارض بين الحديث الذي جاء في وصف الجنة أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والحديث الذي يدل على أن جبريل رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأن آدم كان يسكن في الجنة فإنه رأى نعيمها، فكيف يقال إن فيها ما لا عين رأت؟
نعم. الجواب صلى الله عليه وسلم رأى. هذا جواب جيد، ولهذا الواحد ما يزعل من السؤال اللي يكون فيه فائدة وعلم، إنما السؤال فيه تنطع ده مشكلة يضيق صدر الواحد. لكن السؤال يكون فيه علم، حتى لو ما عرف الإنسان نبحث فيه نعرفه، بس فيه فائدة استشكال طيب. نعم. فممكن الإنسان يستشكل استشكال طيبا فيخرج علما بسبب هذا. نعم.
الجواب كون جبريل وآدم رأي الجنة لا ندري هل رأي كل ما فيها، والمقصود أن فيها من النعيم.
طب ولو بعض، لأن يصدق ما العين رأت في البعض مو بكل والبعض، لكن هل ما رأياه عرف الكون كونها ذلك؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنه قد يكون كل قاعدة استثناء، فنقول إلا ما تم الاستثناء فيه. نعم. قال
كون جبريل وآدم رأي الجنة لا ندري هل رأي كل ما فيها، والمقصود أن فيها من النعيم ما لا يعرفه الناس وما لا يدركه الناس، وفيها ما يعرفون أسماء وأنواع، ولكن الفرق بين ما في الدنيا وما في الآخرة مثلما قال ابن عباس رضي الله عنهم إنه ليس في الدنيا ما يشبه ما في الجنة إلا الأسماء، فاللذة موجودة ولكن فرق بين لذة ما في الدنيا ولذة ما في الآخرة، فالناس يعرفون العنب ويعرفون الرمان، فعنب الجنة فيه عناقيد، أما عناقيد الجنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفا ولو أخذت منه عنقودا لأكلت منه ما بقيت الدنيا.
تخيل عنقود عنب البشرية تأكل منه ما ينتهي، طول ما الدنيا قائمة ده عنقود هنا. فيبقى إذا كما قلنا إما أن الرؤية لا تقتضي معرفة الكون أو أن هذا استثناء، فما لا عين رأت إلا عين إن شاء الله أن ترى بعض الشيء هذا، وإما أن يكون على وجه الأغلبية. نعم. ولا نعارض بين النصوص.
سأل يقول متى نأخذ الإسرائيليات ونجزم أنها صحيحة، لأن السلف أثبتوا النقل من الإسرائيليات ولم يعترضوا على ذلك.
إذا جاء شرعنا به، إذا جاء شرعنا به وحدث النبي بما ورد فنقول نجزم بهذا لأن الجزم راجع إلى شرعنا. طيب إذا لم يكن كذلك فننظر، إن خالف شرعنا رددنا، وإن لم يخالف ولم يأتمش على ما يوافق لا بأس أن نحدث به. وعلى هذا السلف لما حدثوا مثل هذا فكان هذا للاستئناس وكذا مما لم يثبت عنهم أنه مخالف. نعم.
شيخ ما يذكره ابن جرير في بعض الأثار هذه عن الإسرائيليات يعني قد لا يقبله العقل، يعني القطة والفأر
ذكر إسناده، ذكر إسناده، فكأنه يذكر المروي هنا حتى عن بني إسرائيل، لكن ذكر الإسناد، ذكر الإسناد. نعم. والقاعدة معروفة أن مما حدث به عن بني إسرائيل ما يقبل إلا إذا دل الشارع أو لم ينافي الشارع، لكن لا بأس بالتحديث. النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل وحرج، أي ما لم يرد من شرعنا نفي ذلك، فلا بأس بالتحديث، لكن لا نسألهم. فالعلم ما نسأل، طب والتحديث؟ لا بأس أن نحدث ما لم يرد في شرعنا النهي عنه. طب إن جاء شرعنا بإثباته خلاص صار هذا التحديث راجعا إلى شرعنا. وصحة الأسانيد إلى الحديث عن بني إسرائيل لا تساوي صحة الأحاديث إلى النبي صلى الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحة الإسناد إلى النبي هنثبت به شرعا، صحة الإسناد إلى بني إسرائيل هنثبت به خبرا عن بني إسرائيل. فما نقول السلف نقلوا هذا ولم ينكروا، لأنه مأذون لهم التحديث على وجه الاعتبار، أما تحول إلى شرع تفسر به القرآن، لا، القرآن لا يفسر بإسرائيليات، إنما قد يذكر إسرائيليات عند تفسير القرآن اللي هو بالقرآن أو بالسنة أو بكلام أهل العلم من باب استئناس، من باب اتعاظ، لا من باب تفسير. القرآن لا يفسر بإسرائيليات لأن القرآن قبل الإسرائيليات، فلا تفسر كتاب الله بإسرائيليات. طب أهل العلم قد يذكر إسرائيليات، ماشي ما في مشكلة، إذا قال لك واحد لا تحدث عن بني إسرائيل قط قل له أنت محجوج بالسنة، حدثوا عن بني إسرائيل وعمل السلف، إنما أن تفسر القرآن بإسرائيليات لا، ما يجوز. بسم الله والصلاة والسلام.
سائل يسأل
الله عليه وسلم.
آخر سؤال.
نعم.
ما قولكم حفظكم الله في توسع المعالجين في استخدام الأعشاب؟
التوسع قسمان، توسع في الأموال فصار ألافا مؤلفة من أجل أن هذا عصر مقروء عليه، هذا عصر أنا أضفت إليه أشياء، يبقى الكيلو بدلا من 100 جنيه صار بعشرة ألاف جنيه، هذا توسع غير مرض استغلال لأحوال الناس. طيب الأمر الثاني التوسع في الأعشاب هو المبالغة في وضع المنافع، ده علاج كذا كذا وده علاج كذا كذا، ويبالغ بما لم يثبت، فيوهم الناس أن ماذا؟ يوهم الناس أن هذا في تلك المنافع العظيمة والآخره، فيغري الناس بشراء، هذا توسع. أما لو كان شيء فعلا ثبت تجربة به أو ثبت كلام أهل الشأن به زي الطب النبوي ابن القيم أو كذا ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه، لكن التوسع إن هو يبالغ في المنافع حتى يوهم الناس إن العلاج هنا، يعني بعض الناس يقول لك مثلا بعض الناس بدفع عن هذا من يعني من إخوة أو شيء، لا لا علاج السرطان سيبك من علاج الموجود ده الكيماوي والكلام ده، لا 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 هو يديك كده حبات كده تأخذها كل يوم أو كل ما أدري إيه ودي نافعة دي فيها كذا 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 كذا، هذا غلط، هذا غلط، فقد يحصل مبالغة في التوصيف وقد يحصل توسع ومبالغة في أخذ الأموال. أما شيء ثبت به التجربة وذكر في كتب أهل العلم ويوصف لا بأس به. نعم. والحقيقة عن وصيتي لإخواننا سواء كانوا معالجين أو كانوا أصحاب أعشاب، اتقوا الله عز وجل ولا تبالغوا فيما تأخذونه، يعني قد يكون الأخ على خير وكذا، حتى إذا بدأ في العلاج يبدأ بخمسين جنيه بمائة جنيه وبعدين ينتهي إلى ألاف مؤلفة، حتى قد يعجز الناس عن مثل هذا. لابد يكون في جانب دعوي، ولابد يكون في خوف أصلا. أخذ الجعل بهذا حل خلاف بين أهل علم وكذا، يعني هي وإن كان الراجح جواز الأخذ منه، بس ما تبالغ بقى. يقولك طب الدكتور بياخد مثلا ألف جنيه في الكشف ولا ألفين ولا ثلاثة، ممكن لو عملية وكذا، خلاص أنت عايز تكون كالأطباء يعني، خد لك 140 ألف في العملية بقى، يأخذها في الجلسة 140 ألف. لا ده قياس، لا قياس مع فارق يعني، لكن شيء مثلا يساوي عطلتك أو مواصلات أو شيء ما يعني، يأخذ في الجلسة 100 جنيه كويس، بقت 200 ماشي، لكن ما تبقاش 2003 يعني صعب صراحة. فلابد يكون في بعد دعوي، وفي نفس الوقت يكون في يعني هيبة في مسألة الأخذ نفسه، يكون في هيبة. نعم. كذلك الأعشاب يعني لا تأتي مثلا تقول ده عسل مقروء عليه، يعني ايه مقروء عليه؟ يعني مقروء عليه يبقى مثلا من 100 إلى 1000، يعني فين الاحتساب وفين بعد التعبد؟ لأن الراقي لا يأخذ مهنة، الراقي يأخذ تعبدا، مع أن في تخصيص بعض الناس برقية نظرا أيضا. إنما لو دللنا المريض على أن يرقي نفسه هذا أفضل شيء له، هذا أفضل، لأنه مضطر، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، يعني ندل الناس على هذا. لكن لو أنه حصل من استطاع منكم أن ينفع خاف لينفعه، وجاء شيء يعني عرضا، يعني المسائل إخواني هذه مبنية على الضيق مش السعة، نفس طلب الرقية خلاف أولى إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك فيجوز، كما قال النبي في عائشة استرقي، فيكون هذا جائزا إذا كان في حاجة. لكن أن يحصل التوسع بالطريقة دي في الأعشاب والأشياء دي، خذ كذا الزعتر ده وخذ ما أدري إيه كذا، ده ب2000 وده ب1000 وده ب3 وده ب4، لا صراحة في مبالغة وتوسع يعني غير مرضي. نعم نعم. كيف ما طلعتوا؟ ولا خطأ عقل البشر؟ ايه؟ ذخرا؟ يعني ايه ذخرا؟ بغيري غير ما أطلعتم. لا هو البشر ما اطلع على شيء في الجنة النار إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. لا قد يكون بعيد. ابن حجر علق عليها إيه؟ وهذا لكن ما ذكر استشكال هنا، ما ذكر استشكال. نعم كما قلنا جواب الاستشكال وهذا يعني رؤية النبي إما تكون مستثنى من ما العين رأت وده وارد، أو يكون ما رآه نبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الإحاطة بكنهه، وهذا لا يعارض. نعم جيد، يقرأ شيخنا نفس الاستشكال. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى قد أطلع جبريل عليه السلام على ما أعد لعباده فيها.
نعم، لما في حديث لما خلق الجنة قال اذهب فانظر، فرأى الجنة وما فيها من النعيم، فقال ماذا رأيت وكذا، فقال يا ربي يعني أظن أن الناس سيدخلونها لما فيها من النعيم، كل سيرغب فيه. نعم. ثم لما حفت بالمكاره قال ظننت أنه لن يدخلها أحد، والنار العكس كذلك، لما حفت بالشهوات خشيت وقال لا ينجو منها أحد. إذن جبريل اطلع الجنة والنار. نعم. قال
فقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى قد أطلع جبريل عليه السلام على ما أعد لعباده فيها، فقد رأته عين. قال رحمه الله: قلت الجواب عن هذا من أوجه، أحدها أنه تعالى خلق فيها بعد رؤية جبريل عليه السلام.
ده جواب بالإثيوبي نفسه. لا، شوف أول استشكال إيه، يعني غالبا الإثيوبي بيخلي جوابه في الآخر أو ترجيح، يعني هو بينقل أول مسألة إيه، يعني يقول قلت ها. لا، اللي بيقول قلت ده
هذا كلام القائل هو العراقي.
ايوه، مش من عادة الاسيوبي دي، مش من عادة
في الحاشية القائل هو العراقي.
ايوه، ما بيدخلش على طول على قلت دي، ما بيعرفهاش في النهاية. قال الجامع عفى الله عنه، هو بيدخل عن نقلات على طول، في النهاية يقول قال الجامع عفى الله عنه، انما هو مش بتاع قلت. تمام. نعم.
قال: قلت الجواب عنه من أوجه، أحدها أنه تعالى خلق فيها بعد رؤية جبريل عليه السلام أمورا كثيرة لم يطلع عليها جبريل ولا غيره، فتلك الأمور هي المشار إليها في هذا الحديث،
لكن هذا بعيد. نعم.
قال ثانيها أن المراد بالأعين والآذان أعين البشر وآذانها، بدليل قوله ولا خطر على قلب بشر.
إيه بس، عندنا آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأما الملائكة فلا مانع من اطلاع بعضهم على ذلك. قال الجامع عفى الله عنه، وهذا يرده ما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه: ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فقد نفى العلم عن الملائكة فتنبه، والله تعالى أعلم. ثالثهما أن ذلك يتجدد لهم في الجنة في كل وقت، ويدل له ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا في أثنائه ويقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم، فتأتي سوقا قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فنحمل لنا ما اشتهينا. الحديث ولا يمنع من ذلك قوله أعددت لأن هذا لما كان محقق الوقوع نزل منزلة الواقع. انتهى. قال الجامع عفى الله عنه: عندي أقرب الأجوبة هو الأول، فتأمله والله تعالى أعلم.
ذكر الأول اللي هو أعدت الأول.
قال الأول قول العراقي. قال أنه تعالى خلق فيها بعد رؤية جبريل عليه السلام أمورا كثيرة.
نعم.
لم يطلع عليها جبريل.
نعم. فيكون هذا أغلب، يعني في أما العين راد الأغلب، وأما ما رأته الأعين فيكون نادرا فلا يعارض الأغلب. أو نقول استثني، يبقى ما العين رأت الرؤية السماء إلا عين أذن الله لها في ذلك، يبقى هذا من المستثناء في ذلك. أو يكون حتى ما رأت فيه الأعين مما لا يدرك كنه على وجه الكمال والحقيقة، ويكون ما رأياه، انتبهوا، ما رأياه آدم عليه الصلاة والسلام وما رأياه والنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا قبل دخول أهل الجنة الجنة، ويكون المراد ما العين رأت حينما يدخل أهل الجنة الجنة بأجسده. وأما ما حصل من آدم كان قبل ذلك، وما حصل من النبي كان قبل ذلك، فهما رأي قبل ذلك. أما إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن الله ينعم عليهم بنعيم لم تره عين من إيه من قبل. فإما إذن أن يكون هذا أغلبي فيستثنى منهم ما رأيه النبي صلى الله عليه وسلم وآدم وجبريل، أو يكون هذا أو يكون هم مستثنون، أو يكون ما يحصل من رؤيتهم لا يدركون الكنه على حقيقته. النبي رأى العنقود لكن يدرك كنها ما فيه، ما أدرك الكن الذي فيه. أو يكون ذلك المقصود في النص بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة بأجسامه. نعم، على كل حال نعود إلى الأصل أن هذا لا يعكر على القول بأن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة إيه؟ الخلد، لا يعكر على هذا. نعم، لأنه لو عكر على هذا هيكون إيه؟ النبي من باب أولى. يبقى النبي لما رأى العنقود ورأى الجنة ورأى النار، يبقى هذا هينفي أن الذي رآه النبي جنة الخلد، ولا قائل بذلك.